الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة السجدة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، أيها الناس الذي خلق السماوات.
هذا معنى الله، هذا معنى الله. فمعنى الله أنه المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. لا بد أن يتضمن تفسير اسم الله عز وجل الله الألوهية، فلا يفسر بأنه الرب الخالق، وإن كان هو الرب الخالق، لكن الاقتصار على تفسير الله بأنه الرب الخالق ليس التفسير المطابق لاسم الله عز وجل الله، وإنما معنى الله المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، هذا معنى الله. فهو من أله يأله ألوهة أو ألوهية، فلهذا لابد أن نشير إلى هذا المعنى. فهو المعبود، المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا يقال هو المعبود وحده لأنه عبد معه، لكن هو الذي يستحق العبادة، فهو المعبود بحق. ولهذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا معبود إلا الله، لأنه عبد مع الله آلهة وعبادتهم باطلة، لكن باعتبار الواقع عبد مع الله آلهة، لكن هو سبحانه وتعالى المعبود بحق. ولهذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. فالطبري هنا رحمه الله تعالى قال: المعبود الذي لا تصح العبادة إلا له، يبقى تساوي لا معبود حق إلا الله، يبقى هذا يساوي لا معبود حق إلا الله. يبقى لابد في تفسير الله من ذكر العبادة، من ذكر الألوهية. الأمر الثاني: قصر هذا على الله عز وجل دون سواه في الأحقية، فهو سبحانه وتعالى الإله الحق، هو سبحانه وتعالى المعبود الحق الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. فلهذا قال الطبري رحمه الله تعالى: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، وإلا عبد مع الله عز وجل غيره، عبدت منات واللات والعزة، عبدت مع الله سبحانه وتعالى، لكن المعبود بحق هو من؟ هو الله عز وجل. لهذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقوم على ركنين: الركن الأول هو ركن النفي، والركن الثاني هو ركن الإثبات. يبقى لا معبود حق إلا الله، فلابد أن تتضمن هذين الأمرين: إفراد الله عز وجل بالعبادة وقصر العبادة عليه سبحانه وتعالى، فكونه المعبود وكونه أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، أيها الناس الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من خلق في ستة أيام ثم استوى على عرشه في اليوم السابع.
وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض من خلق، أي من مخلوقات. نعم.
في ستة أيام ثم استوى على عرشه في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما.
ليس عن تعب ولا عن نصب، حاشا ربنا عز وجل أن يتعب، كما قالت يهود بأنه قد استراح يوما من التعب. قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. الله عز وجل ما مسه من تعب، ولا مسه سبحانه وتعالى نصب حاشا، بل لو شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن لكان، ولكن هذا من حكمة الله. الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض في ستة أيام لعجز أو كذا، وإنما لحكمة. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام كان لحكمة، لحكمة. ولو شاء الله عز وجل لخلقا بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو خلق أراد أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة بكن لكان، مثل ما خلق العرش بكن، مثل ما خلق الكرسي بكن. في كم يوم خلق الله العرش؟ في كم يوم خلق الله الكرسي؟ والكرسي بن السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة له كحديدة في فلاة، هذا الكرسي. إذن أعظم من السماوات السبع والأرضون السبع بما لا يعلمه إلا الله. فما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك كحلقة في فلاة. إذن خلق العرش لا يدانيه خلق السماوات والأرض، ومع ذلك خلقه الله عز وجل بكن. فلم يرد أن الله عز وجل خلق العرش في ستة أيام أو خلق الكرسي في ستة أيام. إذن خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة. هذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. ليس باللازم أن تعلم الحكمة، لكن اللازم أن تعلم أن فعل الله لحكمة. انتبه، ليس باللازم أن تعلم الحكمة، لكن اللازم أن تعلم أن الله لا يفعله إلا لحكمة. هذا يجب أن تعلم هذا، خلاف الأشاعرة عليهم من الله ما يستحقون، الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئة لا بحكمة. تعالى الله عن الأغراض، والحكمة غرض، والله عز وجل تعالى عن الأغراض، هكذا يقولون. فلهذا الله عز وجل لا يفعل بحكمة، وأهل السنة والجماعة يقولون يفعل بمشيئة ولحكمة، يفعل بالمشيئة والحكمة. إنما هؤلاء يقولون يفعل بالمشيئة لا بالحكمة، لأن الله تعالى أن يفعل لحكمة. ومعلوم أنه إذا لم يفعل لحكمة يكون فعله عبثا، لأنه إذا لم تكن حكمة فالعبث، إذن يكون العبث، والله عز وجل يتنزع عن العبث. إذن يبقى أن يكون الله عز وجل فعلا لحكمة. إذن كل الكون مبناه على الحكمة، والله عز وجل يفعل ما يشاء على الوجه الذي شاء، يفعل ما يشاء على الوجه الذي شاء. إذن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ليس باللازم أن نعلم الحكمة، لكن لابد أن نعلم أن عمل الله عز وجل لا يكون لحكمة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى شرع الطواف سبعا، هذا لحكمة قطعا، نعلم كذا أن هذا لحكمة. لكن هل هذه الحكمة معلومة لدينا؟ نحن ما نعلم العدد سبعة في الطواف، ولا نعلم العدد سبعة في السعي. لو جئنا بالعدد سبعة له مثلا بعض العلل، هنجد أن العدد ثلاثة، العدد خمسة، العدد تسعة، نفس المسألة. لكن الله أعلم لماذا الطواف سبع ولماذا السعي سبع، لكن أكيد أن هذا لحكمة. قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. نقول الله حرم الزنا، طب الحكمة بذلك اختلط الأنساب وكذا، معروف هذه معلومة. الله سبحانه وتعالى شرع من العبادات البدنية ومن العبادات القلبية ومن العبادات المالية ما شرع، لتتوزع العبادة على أحوال الإنسان كلها، فيكون عابدا لله عز وجل ببدنه، وعابدا بماله، وعابدا بقلبه. إذن هناك من الحكم ما تعرف، وهناك من الحكم ما لا تعرف. لكن عدم علمنا بالحكمة لا يقتضي عدم الحكم، عدم علمنا بالحكمة لا يقتضي عدم الحكمة، بل الحكمة موجودة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. نعم.
وساق بالسند عن قتادة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع.
وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن الاستواء لله عز وجل صفة فعلية، لأن الله عز وجل فعلها متى شاء، حيث إن الله لم يستوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض. قال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى ثم تدل على ماذا؟ على ترتيب هنا وعليه فما وقع الاستواء إلى بعد خلق السماوات والأراضين. طب أين الله كان قبل خلق قبل الاستواء على العرش؟ أين كان الله؟ الجواب: كان في علو. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو لا يترتب على ثم، علو الله ما يرتب على ثم، الاستواء هو المرتب على ثم، أما علو الله صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. هذه مسألة مهمة، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ والاستواء علو. نقول الاستواء علو خاص، علو خاص أي على العرش. أما العلو صفة ذاتية لله عز وجل مطلقة، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش هذه صفة فعل، لأن الله رتبها بثم، إذن دلت على المشيئة، والصفة الفعلية هي المعلقة على المشيئة، أما الصفة الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بها، مثل العلم، مثل الحكمة، مثل القدرة، هذه صفة ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. أما الاستواء، النزول، المجيء والإتيان، يضع قدمه في النار، كل هذه صفات فعلية لتعلقها بماذا؟ لتعلقها بالمشيئة. نعم
شيخ،
يبقى ثم استوى على العرش قال في اليوم السابع.
الدليل على انه في اليوم السابع؟
انا
انه هو استوى على العرش في اليوم السابع،
لانه بعد خلق السماوات والارضين، لكن هكذا يعني الدليل، ليس هناك دليل اثري يعني من كتاب او سنه، لكن مستنبط، طالما انه استوى بعد خلق السماوات والارض وقد خلقها في 6 ايام فيكون قد استوى عليها بعد تمام الخلق، وقد استوى الخلق وتم في 6 ايام فيكون هذا في اليوم السابع، قد استوى في اليوم السابع. نعم
امر غيبي يعني لابد فيه
من اي نعم بس احنا نقول طالما ان السلف على ذلك ولم يخالف فاعلم ان لديهم الدليل، هذا امر غيبي نعم، ولا يثبت الا بدليل، لكن اذا قال السلف وليس بينهم خلاف فاعلم انهم ما قالوا الا بالدليل. نعم
يقول
نعم
ما لكم ايها
الناس، ولهذا قال ابن جرير ثم استوى على العرش في اليوم السابع، ثم ذكر عن قتادة قال في اليوم السابع. نعم
يقول ما لكم أيها الناس إله إلا من فعل هذا الفعل وخلق هذا الخلق العجيب في 6 أيام. وقوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يقول ما لكم أيها الناس دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضرا، ولا شفيع يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه. يقول فإياه فاتخذوه وليا وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركم، فإنه يمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوء، ولا يقدر أحد على دفعه عما أراد بكم هو، لأنه لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، أفلا تتذكرون.
كما قال سبحانه والله غالب على أمره، فالله عز وجل لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب سبحانه وتعالى. نعم
يقول تعالى ذكره أفلا تعتبرون وتتفكرون أيها الناس فتعلموا أنه ليس لكم دونه ولي ولا شفيع، فتفردوا له الألوهة وتخلصوا له العبادة وتخلعوا ما دونه من الأنداد والآلهة.
يعني إذا كان هو الولي وهو النصير وهو الذي سبحانه وتعالى يقدر على رفع الضر وجلب النفع، إذا كان الله هو الخالق، إذا كانت مقاليد الأمور بيديه، إذا كان ذلك كله، فعلما تتوجهون إلى غير الله؟ علما تعبدون سواه؟ علما تأتون إلى أموات وقبور موتى؟ مدد يا فلان، مدد يا علان، هذا الميت لا يملك نفسه شيئا، لو كان يملك نفسه شيئا ما مات، لو كان يملك نفسه شيئا لدفع الضر عن نفسه في حياته، كيف يدفع الضر عن غيره بعد موته؟ يا إخواني الذين يسمونهم بالأولياء وأنهم لهم سر ولهم كذا، أما كانوا يمرضون؟ أما كانوا يجوعون؟ أما كانوا يعطشون؟ أما كان تتوالى عليهم صروف الحياة وغير ذلك؟ طب علام ما جلبوا لأنفسهم هذا النفع من صحة ومن عدم جوع وعدم شراب وإلى آخره؟ أهل الجنة ما يجوعون، لكن الله الذي جعلهم كذلك، ولهذا أهل الجنة يأكلون أكل تلذذ، ما يأكلون عن جوع، أهل ولا يعطشون، إنما يشربون تلذذ، شرب تلذذ، ويأكلون أكل تلذذ. الجنة ما فيها جوع، الجنة ما فيها عطش، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لكن الله الذي جعل أهل الجنة هكذا، الله الذي جعل أهل الجنة هكذا. فلو كان هؤلاء الأموات يملكون للناس جلب نفع أو دفع ضر لملكوه لأنفسهم، ولكنهم عاجزون عن ذلك، هم عاجزون عن ذلك. نعم.
للسواء في اليوم السابع شكرا.
نعم.
للسواء في اليوم السابع.
نعم.
قال العلماء حفظ حكمي في المعارج، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: يا أبا هريرة، إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. قال رحمه الله تعالى: الحديث بطوله رواه النسائي في تفسير سورة السجدة في سننه الكبرى. وفيه أخصر ابن عجلان قال الذهبي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي، وحديثه في السنن الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراده.
نعم، يعني محتمل التحسين، يعني يحتمل التحسين. نعم، شوف تخريج أحد له آخر. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
واستواء سبحانه وتعالى على عرشه، نقول استواء حقيقي يليق بجلاله، استواء حقيقي ليس كناية عن سيطرة وكناية عن هيمنة كما تقول المعتزلة قبحهم الله وتبعهم على ذلك الأشاعرة وغير ذلك من الفرق، يقولون بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. استوى على عرشه يعني على عليه، وارتفع عليه، هذا معنى استوى على العرش يعني على عليه، استواء حقيقيا. كلمة حقيقيا تنفي التفويض، فالمفوضة يقول استوى لكن لا ندري ما استوى، لا تتكلم في المعنى. أهل السنة والجماعة يتكلمون في المعنى، يقول استوى بمعنى على وارتفع. واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه على عرشه بذاته وصفاته، ليس بصفاته دون ذاته، وإنما بصفاته وذاته. فحتى تكون سلفيا في مسألة الاستواء لابد أن تثبت هذه العبارات: استوى، استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. خلاص، لأن البعض يقول استوى نسبة الصفة لكن يفوض المعنى، والبعض يقول على عرشه ولكنه يقصد بصفاته لا بذاته. فكلمة نسبة العلو لله ليست فيصلا، كلمة نسبة صفة الاستواء وحدها هكذا ليست فيصلا. حتى نقول استواء حقيقيا، وكلمة حقيقيا هي في الحقيقة كلمة السر التي تفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المفوضة. كلمة حقيقة أول ما تقول أمام أشعري نثبت نزولا حقيقيا يغضب، لكن لو قلت نثبت نزولا ولا ندري ما هو ما يغضب، لأن من مذهب الأشعرة التفويض. لكن حينما تقول نثبت نزولا حقيقيا، استواء حقيقيا، يدين حقيقيتين، وجها حقيقيا، كلمة حقيقة في الحقيقة هي محل الفارق بيننا وبين مذهبي ماذا؟ المفوضة. فنقول نثبت نزولا حقيقيا يليق بجلال، نثبت استواء حقيقيا، نثبت يدين حقيقيتين، نثبت وجها حقيقيا، وهكذا. يبقى لابد نثبت الصفات على الحقيقة، كلمة على الحقيقة يبقى نثبت الصفات على ظاهرها الوارد في الكتاب والسنة. ثم نقول العلو علو ذات وعلو صفات، لأن الأشاعرة ما يمنعون من علو الصفات، يقولون علو المكانة، علو المكانة لا علو المكان، يقول علو المكانة لا علو المكان. يعني ما معنى كلامهم؟ علو المكان يعني علو الصفات، القدر والقهر والشأن وكذا، ليس علو المكان أي أنه ليس بذاته على عرشه سبحان الله. والله عز وجل قال في محكم كتابه في مواضع عديدة، سبعة مواضع في القرآن، يقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. وهل الرحمن صفات دون ذات؟ الرحمن ذات متصفة بالصفات. من اللي على العرش؟ الرحمن. طيب يكفي، يعني لو ما عندنا دليل لقلنا هذا دليل من القرآن على أن الله على عرشه، هذا دليل. لو ما كان في دليل كانوا يقولون هذا دليل، طيب لما جاء الدليل من قول ربنا سبحانه وتعالى ليس من قول عالم يصيب ويخطئ, إنما هو من قول ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. قالوا هنا العلو علو مكانة ليس علو ومكان. نقول التفريق بقى بين المكان والمكانة, التفريق بين الذات والصفات من أين أتيتم به؟ قالوا لا يليق بالله عز وجل أن يستوى على العرش. قلنا لهم لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما يليق؟ قالوا لأنه لو استوى على عرشه لكان متحيزا, لكان في جهة والله يتنزه عن الجهة, ولكان العرش يحيط به ولكان محتاجا إلى العرش. نقول هذه لوازم المخلوق ليست لوازم الخالق. أنا هشام الآن على هذا الكرسي مستوى عليه, لا شك أن أنا محتاج لهذا الكرسي, لو له ما استويت. الأمر الثاني أنا متحيز داخل الكرسي, نعم الكرسي محيط بي, نعم هذا كله في أنا. فأنتم لم تفارقوا بين خالق ومخلوق, فنظروا إلى لوازم المخلوق أسقطوها على من؟ على الخالق. نقول من الذي هو أعلم بنفسه؟ الله عز وجل أعلم, فقال الرحمن على العرش استوى, وقال إليه يصعد كلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه, وقال تعرج الملائكة والروح إليه, وهكذا من سائر الأدلة على ذلك. أأنتم أعلم أم الله؟ نعم نعم.
قال الألباني معلقا على كلام الذهبي بعد أن ذكره قال قلت تليين الأزدي إياه لا تأثير له, لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم, لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى, وكذا الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شهين كما في التهذيب, فهو متفق على توثيقه, لولا قول أبي حاتم يكتب حديثه. لكن هذا القول إن اعتبرناه صريحا في التجريح فمثله لا يقبل, لأنه جرح غير مفسر, لا سيما وقد خالف قول الأئمة الذي وثقوه على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم, فمثله حسن الحديث قطعا على أقل الدرجات.
تمام, يعني احتمل التحسين, احتمل التحسين, فالحمد لله. يبقى عندنا إذا النص في اليوم السابع, يبقى دي فائدة, يبقى إذن دل الأثر على ذلك, دل الأثر على ذلك مع تفسير السلف.
ثم قال شيخنا
نعم نعم في اليوم السابع ستة أيام مش مسبعة. يقول ايه في ايه احنا المسألة اللي احنا نتكلم فيها يا احمد الان, ايه المسألة اللي احنا نتكلم فيها؟ لا لا لا, نتكلم في استواء على العرش في اليوم السابع, في ستة أيام خلق السماء والأرض في اليوم السابع استواء على العرش, ذكر الاستواء في اليوم السابع. نعم يبقى هذا الحديث.
ثم قال شنا وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم, فالحديث جيد الإسناد.
نعم نعم, أقل أحوالي أنه حسن, يكون أقل أحوالي أنه حسن, أنه خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى في اليوم السابع, يبقى هذا في دليل أثري نصي, يبقى دل على ذلك تفسير دليل الأثري النظري نصي, ودل على ذلك تفسير السلف. يبقى دي فائدة, فائدة أن اليوم السابع استوى على العرش ربنا سبحانه وتعالى. نعم نعم, ذاتية فعلية, البعض بيقول هذا بس غلط, ليست ذاتية فعلية إنما هي فعلية, ليست ذاتية فعلية, لأنه ما لها وجه في الذاتية سوى ما قالوا بأنه ليس لها أحد منها, بأنه يستوي كل كذا مثل النزول أو شيء, فمنذ أن استوى لم يرد دليل على أنه ترك العرش, فلهذا قالوا بهذا الاعتبار ذاتية. لا, هذا ليس بصحيح, إنما هي صفة فعلية, أولا لأنه لم يكن مستويا, فجنس الاستواء لم يكن قديما, إنما ماذا نقول ذاتية فعلية؟ مثل الكلام. ليه؟ لأن جنس الكلام أصل كون لا متكلما هذا ذاتي قديم, أما أحد الكلام كلم آدم كلم موسى سيكلم أهل الجنة متعلق بالمشيئة, فلهذا العلماء قالوا في صفة الكلام قديم النوع حادث الأحاد. طيب قديم النوع إذا صار ذاتي, حادث الأحاد صار فعلي, فهنا ممكن نقول بنقول في صفة الكلام ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الأحاد. إنما الاستواء نفسه لم يكن له جنس قديم، فهو حادث أي حاصل بالمشيئة، فلهذا نقول نوعه حادث، لكن الكلام نوعه قديم. فلما كان الكلام نوعه قديم قلنا صفة ذاتية، والأحاد متجددة نقول فعلي، لكن ما نقول في الاستواء صفة ذاتية فعلية، إنما هو صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. ثم استوى على العرش، الاستواء، النزول، هذا كله صفات حديثة، حديثة النوع، أي لم تكن قديمة النوع. الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض حصل أيضا صفة النزول، بعد خلق السماوات والأرض حصل صفة الاستواء، لكن الفرق بين الاستواء والنزول إيه؟ أن النزول يكون كل ليلة في ثلث الليل الأخير، أي تتجدد أحاده، أحاده. إنما الاستواء لا، ما ثبت أنه سبحانه وتعالى يطرق عرشه، نعم، أو يخلو منه العرش، نعم. من ماله؟ هو العرش على الماء ولا الله على الماء؟ طب خلاص، ما احنا بنتكلم عن صفة الاستواء، استواء على العرش بقى، العرش على الماء، لكن استواء هو بقى على العرش، هو ده صفة الاستواء، نعم، مش استواء العرش على الماء، نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية، قال: كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية، أما أن يكون صفة آحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا. قال: فإنه لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ليلة بالنسبة للسماء الدنيا.
طيب، أول كلام الشيخ العثيمين ماذا قال؟
قال: كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية.
طب إحنا تكلمنا بخلاف ذلك، إحنا قلنا باعتبار أصل الاستواء لم يكن قديما، لم يكن ذاتيا، فهل كلامنا الآن معارض لكلام الشيخ ولا إيه؟ يا دكتور أحسنت، يبقى جنس كونه يفعل عموما، عموما عموم الفعل، فجنس الفعل ده قديم، وليس جنس الاستواء نفسه هو القديم، يبقى جنس كونه يفعل نعم. فلهذا لا نقول في الاستواء ذاته بأنه صفة ذاتية، لكن نقول في كونه يفعل جميع صفات الأفعال من جهة كون الله يفعل، فهذا قديم، الله لم يعطل عن الفعل، فعال لما يريد، فلا يزال ربنا سبحانه وتعالى يفعل، لم يكن لا يفعل ثم فعل، لا، لا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل. نعم، ولهذا تجد موضع آخر للعثيمين هيبين هذا، شوف موضع آخر للعثيمين، موضع آخر للعثيمين هتجد هذا، نعم، في كون الاستواء، كون إن النزول، كون هذا إنما هو حادث من جهة إيه؟ من جهة مفردة الاستواء والنزول، نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يقول تعالى ذكر الله: هو الذي يدبر الأمر من أمر خلقه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. واختلف أهل التأويل في المعني بقوله ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فقال بعضهم معناه إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد، وقدر ذلك ألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا، لأن ما بين الأرض إلى السماء 500 عام، وما بين السماء الأرض مثل ذلك، فذلك ألف سنة.
نعم، يبقى هذا ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذا بالنسبة للأمر. الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد، وقدر ذلك 1000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا. نعم، إنما تقدير 50,000 سنة هذا في يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم.
العثيمين الشفاء.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال والعلو ونحوها من صفات المعاني، وسميت ذاتية للزومها للذات، ومثل اليدين والعينين والوجه، وقد تسمى هذه بالصفات الخبرية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته، لا باعتبار نوعها ولا باعتبار أحدها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفات حديثة في نوعها وأحدها. فالاستواء على العرش
وهي صفة حديثة في نوعها.
نعم، صفات حديثة في نوعها وأحدها.
في نوعها وأحدها، إذا ليس نوعها قديما، ليس نوعها قديم. نعم.
فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء، والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة.
نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد: في يوم كان مقداره 1000 سنة، يعني بذلك نزول الأمر من السماء الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، وذلك مقداره 1000 سنة، لأن ما بين السماء الأرض مسيرة 500 عام. وساق بسند عن قتادة: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم من أيامكم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يقول: مقدار مسيره في ذلك اليوم 1000 سنة مما تعدون من أيامكم من أيام الدنيا 500 سنة نزوله و500 صعوده، فذلك 1000 سنة. وساق بسند عن الضحاك: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال: تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه، وهو مسيرة 1000 سنة. وساق بسند عن أكرمة: 1000 سنة مما تعودون، قال: من أيام الدنيا. وساق بسند عن ابن عباس في قول: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم من أيامكم هذه، ومسيرة ما بين السماء الأرض 500 عام. وساق بسنده عن قتادة قال: تنحدر الأمور وتصعد إلى السماء من الأرض في يوم واحد مقداره 1000 سنة، 500 حين ينزل و500 حين يعرج. وقال آخرون: بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم من الأيام 6 التي خلق الله فيهن الخلق كان مقدار ذلك اليوم 1000 سنة مما تعدون من أيامكم. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس: 1000 سنة مما تعدون، قال: ذلك مقدار المسير، قوله: كـ1000 سنة مما تعدون، قال: خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكل يوم من هذه كـ1000 سنة مما تعدون أنتم. وساق بسند عن ابن عباس: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال: 6 الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وساق بسند عن
الضحاك: إذن 1000 سنة تكون هي مقدار كل يوم من الأيام 6 التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيكون السماوات والأرض قد خلقت في 6,000 سنة من أيامنا نحن، هذا قول آخر. نعم.
وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني هذا اليوم من الأيام 6 التي خلق الله فيهن السماوات والأرض وما بينهما. وقال آخرون: بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء الأرض بالملائكة ثم تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 1000 سنة من أيام الدنيا. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس في قوله: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، قال: هذا في الدنيا، تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. وساق بسند عن كلمة: في يوم كان مقداره 1000 سنة، قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 1000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا. وساق بسند عن كلمة أنه قال في هذه الآية: يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 1000 سنة. وقال آخرون بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقدار ذلك التدبير 1000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا ثم يعرج إليه ذلك التدبير الذي دبره. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد أنه قال يقضى أمر كل شيء 1000 سنة إلى الملائكة ثم كذلك حتى تمضي 1000 سنة ثم يقضى أمر كل شيء 1000 ثم كذلك أبدا. قال يوم كان مقداره قال اليوم أن يقال لما يقضى إلى الملائكة 1000 سنة كن فيكون. ولكن سماه يوما سماه كما بينا كل ذلك عن مجاهد قال وقوله وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون قال هو سواء. وقال آخرون بالمعنى ذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج الله ثم يعرج إلى الله في يوم كان مقداره 1000 سنة مقدار العروج 1000 سنة مما تعدون. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن زيد في قوله ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون قال بعض أهل العلم مقدار ما بين الأرض حين يعرج إليه إلى أن يبلغ عروجه 1000 سنة. عندي 1000
حين يعرج إليه إلى أن يبلغ عروجه 1000 سنة.
1000 سنة هذا مقدار ذلك المعراج في ذلك اليوم حين يعرج فيه. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
هذا يكون 1000 سنة في العروج فقط ليس في النزول والعروج. هي أقوال السلف في هذه الآية وابن جرير جمعها رحمه الله تعالى ولهذا كان هذا التفسير مرجعا لجميع التفاسير تفسير ابن جرير ولهذا حق أن يقال فيه كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه شيخ المفسرين. نعم. وقد اختصر تقريبا ابن الجوزي رحمه الله فذكر الأقوال في هذه الآية أقوال ثم ذكر هذه الأقوال وأضاف إليها أقوال يعني أخرى لكن يعتبر تفسير ابن الجوزي زاد المسير هو مختصر لتفسير ابن جرير. فإذا أردت هذه الأقوال مختصرة بالإشارة إلى القائلين فهو تفسير ابن الجوزي مهم جدا يكون أمامك تفسير ابن الجوزي. وابن جرير إذا أردت أن تعرف أقوال السلف في الآية فإذا أردت أن تعرف الفقه آيات الأحكام وكذا وكذا فعندك تفسير القرطبي غير أن فيه يعني ما شوهه من أشعريات لكن أضواء البيان الشنقيطي خالي من ذلك وفيه الأحكام الحمد لله سليمة من هذا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض 1000 سنة مما تعدون من أيامكم 500 في النزول و500 في الصعود لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل.
فيشتمل النزول والعروج يبقى النزول والعروج النزول بمقدار نصف يوم و500 سنة والعروج بمقدار نصف يوم و500 سنة فيكون النزول والعروج في مقدار 1000 سنة من أيام الدنيا فيدبر الأمر في السماء ثم ينزل الأرض ثم يعرج إليه هذا مقداره عندنا بأيام الدنيا 1000 سنة مما تعدوا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ
خلقه فربي عز وجل عظيم وربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء من أمر عباده لا في السماء ولا في الأرض بل ولا في أنفسنا ليس أن الله لا يفعل شيء مما هو ظاهر مهما بلغ صغاره فإن الله عز وجل يعلم الرمال والأشجار والأنهار والبحار بل يعرف عدد أوراق الشجر على التفصيل ليس الشجر وعدد أوراقها وما تنبت منها وما يخرج من ثمرة وما لا يخرج منها من ثمرة ويعرف عدد حبات الرمال ليس يعرف الرمال موجودة على الأرض بل يعرف عدد حباتها وذراتها ولا يعرف المياه فقط بل يعرف عدد قطرات هذه المياه ويعرف الحيتان في البحر كل بجنس وكذا ثم من خالقه الله كيف يخلق ما لا يعلم الرمال والقطرات والأشجار ما يخرج من الشجرة وما لا يخرج من ثمرة، الله عز وجل هو الذي يأذن بذلك. إذن يعلمها وقدرها وكتبت في اللوح المحفوظ. فعلم الله واسع شامل. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة موسى والخضر، لما ركب السفينة ثم جاء عصفور وأخذ بمنقاره من اليم، فقال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام: مثل علم وعلمك في علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من هذا اليم، ماذا عسى أن يأخذ هذا؟ والعلم الذي عند موسى من من؟ والعلم الذي عند الخضر من من؟ فما أحد يعلم شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هو الذي علمك، علم الإنسان ما لم يعلم، وإلا فالإنسان الله خلقه لا يعلم شيئا، والله خرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. فسبحان الله يا إخواني، الله عظيم 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 سبحانه. ولهذا الملائكة مع أنهم يعبدون الله الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون، مع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. وإذا أراد الله أن يتكلم بالوحي كما في الحديث الصحيح أخذت السماء رعدة. فرب عظيم، رب عظيم، كيف الإنسان لا يخافه؟ كيف لا يعبده؟ كيف لا يستحضر عظمته؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان مؤمنا بأن الله مطلع عليه ما فعل ذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يقول تعالى ذكره: هذا الذي يفعل ما وصفت لكم في هذه الآيات هو عالم الغيب، يعني عالم ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس فلا تبصرونه، مما تكنه الصدور وتخفيه النفوس وما لم يكن بعد مما هو كائن. والشهادة يعني ما شهدته الأبصار فأبصرته وعينته وما هو موجود. العزيز يقول: الشديد في انتقام ممن كفر به وأشرك معه غيره وكذب رسله. الرحيم
هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس فلا تبصرونه، مما تكنه الصدور وتخفيه النفوس وما لم يكن بعده مما هو كائن. وما والشهادة ما تبصرونه وما ترونه، فالله عز وجل يعلم ما ترونه وما لا ترونه، عالم الغيب والشهادة. ويستوي في علمه الغيب والشهادة، ليس أن الله عز وجل يعلم الشهادة أكثر من علمه بالغيب، بل الغيب والشهادة بالنسبة لعلم الله واحد، كما أن بداءة الخلق والإعادة عند الله واحد، لكن بالنسبة لنا إعادة الشيء أهون، وهو الذي يبدأ أهون من البداءة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا بالنسبة لنا، وبالنسبة لعقولنا نقول بأن الإعادة أخف من البداءة، لكن بالنسبة لله فالإعادة والبداءة كل ذلك على الله عز وجل سواء. كذلك علم الغيب والشهادة، المشاهد والغائب عند الله عز وجل واحد، بل ربي يعلم أعيان العباد وخلقها وأعمال العباد وقدرها، بل وما خفي من أعمالنا وما ظهر، أعمال القلوب من يعلمها؟ الله. ولهذا هنا إشكال: كيف تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ الملائكة تكتب كل شيء صح ولا لا؟ طيب تكتب صلاتي، تكتب حضورك درس علم، تكتب صيامك، تكتب حجك، تكتب جهادك، تكتب كذا مما هو ظاهر. طب كيف تكتب أعمال القلوب؟ أنا الآن مخلص أو لست بمخلص؟ مخلص حسنة، طيب مرائي سيئة، كيف تكتب الملائكة أعمال القلوب وهي لا تطلع عليها؟ أعمال القلوب الملائكة ما تطلع عليها بنفسها، ما تطلع، كيف تكتب؟ وأجل الأعمال أعمال القلوب، فكيف تكتب الملائكة؟ ها؟ يطلعها الله، يعني بإعلام الله لا، بإعلام الله لا، أو جعل علامة لها تعرفها الملائكة، أما هي بنفسها ما تكتب، ما تعرف هذا، ما تعرف الأعمال التي تكون في القلوب، لكن الله عز وجل إما أنه يطلعها ويجعل علامة على هذه الأعمال فتكتبها الملائكة، ولا الملائكة لا يعلمون ما في الصدور، الله يعلم سبحانه وتعالى. المخلص يعلم المخلص من المرائي، ولهذا قال في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
الرحيم بمن تاب من ضلالته ورجع إلى الإيمان به وبرسوله والعمل بطاعته أن يعذبه بعد التوبة. وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأوا بعض قراءة مكة والمدينة والبصرة أحسن كل شيء خلقه بسكون اللام، وقرأ بعض المدنيين وعامة الكوفيين أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام.
نعم. ما الفرق؟ أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه يختص به صفة الخلق، أحسن كل شيء خلقه أي خلق فأحسن الخلق، فهذا يعود إلى حسن الخلقة في أحسن تقويم، فأحسن خلقه. وحسن الخلق هو جعل كل مخلوق على ما خلقه الله، حسن خلق الإنسان على ما هو عليه. الإنسان ليس له أربعة أرجل ولا يمشي على أربع، يمشي على رجلين، وعينه في موضع وأنفه في موضع، وكذا إبداع. تجد الحيوانات على ما خلق الله، تجد الطير على ما خلق الله، تجد الحيتان على ما خلق الله، كل شيء خلقه الله على هذا تجد إتقانا. وقد أبدع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مفتاح دار السعادة، وحسن بطالب العلم منا أن يعيد قراءة مفتاح دار السعادة كل فترة، هذا كتاب مهم جدا، لا سيما الفصل الذي فيه إبداع خلق الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يعظم الرب في القلب، وإذا عظم الرب في قلبك عظمت عبادته وعظم حقه، فلهذا يأتي الإنسان هذا الحق وهو معظم للخالق سبحانه وتعالى. فيبقى هذا أحسن كل شيء خلقه، يعني أحسن خلق كل شيء خلقه، فكان في غاية الإبداع. طب أحسن كل شيء خلقه، الإحسان هنا يكون أعم، أحسن كل شيء خلقه، أحسن بقى فيما يتعلق بالخلق وبغيره فيكون أعم، فيكون هذا أعم. نعم.
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرأة صحيحة المعنى، وذلك أن الله أحكم خلقه وأحكم كل شيء خلقه، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه وأتقن كل شيء وأحكمه. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الذي أحسن كل شيء خلقه قال أما إن إست القرد ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها. وساق بالسند عن ابن عباس أنه كان يقرأها الذي أحسن كل شيء خلقه قال أما إن إست القرد ليست بحسنة ولكنه أحكمها. وساق بالسند عن مجاهد أحسن كل شيء خلقه قال أتقن كل شيء خلقه. وساق بالسند عن مجاهد أتقن كل شيء أحصى كل شيء. وقال آخرون بل معنى ذلك الذي حسن خلق كل شيء. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله الذي أحسن كل شيء خلقه حسن على نحو ما خلق. وساق بالسند عن مجاهد قال هو مثل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلم يجعل خلق البهائم في خلق الناس ولا خلق الناس في خلق البهائم، ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا.
يعني التفسير السابق تفسير ابن عباس أما إنست القرد ليست بحسنة ولكنه أحكمها، لأنه قال المعنى الأول أحسن كل شيء خلقه أو خلقه، يعني أتقن كل شيء وأحكمه من جهة الإتقان والإحكام، وليست حسنة في الصورة، فيقول إست القردة القرد ليست بحسنة ولكنه ماذا أحكمها، فيعود الأمر إلى الإحكام لا إلى الحسن. والثاني يعود لا إلى التحسين الذي حسن خلق كل شيء. ويمكن الجمع بين هذا وذاك فيقال كل شيء حسن لكن في موضعه وإن لم يكن حسنا بالنسبة لغيره فهو ليس بحسن. است القرضي ليس بحسن في ذاته بالنسبة لنا لكن في القرض في الموضع على هذا الوجه حسن. يبقى لانا في الحسن. لكن مراد ابن عباس هو ما ذكرناه ليس حسنا في نفسه بالنسبة لنا لكن بالنسبة للقرضة للقرض على هذا الوجه يبقى حسن. يبقى حسنه إحكامه وإتقانه وكونه لائقا بهذا. ولهذا القرد استه صالح له ولا يلزم صلاحه وبالتالي حسنه القرد أن يكون حسن في ذاته بالنسبة لنا ولكل شيء. ابن عباس يريد أن يقول هذا ليس معنى الحسن أن يكون جميلا وأن يكون إبداعا في ذاته بنفسه بغض النظر عن كونه مخلوقا لكذا وكذا وكذا. لا ليس يلزم هذا إنما الحسن في هذا. فلهذا لو تأملت القردة واسته لا تجد أتقن من هذا ولا أحكم من هذا ولا أجمل بالنسبة للقرد من هذا. بالنسبة للقرد طب الإنسان يختلف. فلو أن الإنسان جعل استه كست القردة القرد ما صلح ولو العكس كذلك ولو البهائم لكن البهيمة بالنسبة لها حسنة محكمة متقنة والإنسان بالنسبة لنفسه حسن متقن وهكذا. يبقى كل جمع الحسن لكن الحسن النسبي أي بالنسبة للمخلوق بالنسبة للمخلوق. طيب ابن عباس لما قال ليست بحسنة يقصد بالنسبة لنفسها فست القرض بالنسبة لنفسه لا يقال حسن لكن بالنسبة لغير بالنسبة لها فهي حسنة. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك أعلم كل شيء خلقه.
ولهذا قال قتادة حسن على نحو ما خلق. الذي أحسن كل شيء خلقه حسن على نحو ما خلق. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك أعلم كل شيء خلقه كأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى أنه ألهم خلقه ما يحتاجون إليه وأن قوله أحسن إنما هو من قول القائل فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد أحسن كل شيء خلقه قال أعطى كل شيء خلقه قال الإنسان للإنسان والفرس للفرس والحمار للحمار. وعلى هذا القول الخلق والكل منصوبان بوقوع أحسن عليهما. وعلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام قول من قال معناه أحكم وأتقن لأنه لا معنى لذلك إذا قرأ كذلك.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه
الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام قول من قال معناه أحكم وأتقن لأنه لا معنى لذلك إذا قرأ كذلك إلا أحد وجهين إما هذا الذي قلنا من معنى الإحكام والإتقان أو معنى التحسين الذي هو في معنى الجمال والحسن. فلما كان في خلق ما لا يشك في قبح وسماجته علم أنه لم يعني به أنه حسن كل ما خلق ولكن معناه أنه أحكمه وأتقن صنعته. وأما على القراءة الأخرى التي هي بتسكين اللام فإن أولى تأويلاتي به قول من قال معنى ذلك أعلم وألهم كل شيء خلقه هو أحسنهم كما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لأن ذلك أظهر معني.
يعني قال إذا قلنا بالفتح أحسن كل شيء خلقه فيكون المعنى أحكم وأتقن لأنه حينئذ عندنا وجهان وجه بمعنى الإحكام والإتقان وجه بمعنى التحسين في معنى الجمال والحسن. يقول فلما كان في خلقه ما لا يشك في قبحه وسماجته علم أنه لم يعني به أنه حسن كل ما خلق، ولكن معناه أنه أحكم وأتقن صنعته. يبقى رجح على قراءة الفتحي، رجح أن يكون المعنى الإحكام والإتقان ليس حسن الصورة. طيب، وعلى التسكين أحسن كل شيء خلقه، هو لا يعود بقى إلى الصورة. فإن أولى التأويلات أعلم وألهم كل شيء خلق خلقه، حتى أيضا يهرب من ماذا؟ أن يعود الحسن إلى الخلقة. يعني في كلا الأمرين ابن جرير يرى أن بعض المخلوقات قد يكون فيه ما لا ماذا؟ ما لا يحسن في الهيئة والصورة، بالتالي هنحمله على معنى الإحكام والإتقان في الفتح خلقه، والإعلام والإلهام بالإسكان. والذي نعتقد في ذلك أن تحسين الصورة يعود إلى الخلق، لكن هناك فرق بين كون الشيء حسنا في نفسه وكون الشيء حسنا في تركيبه. كون شيء حسنا في تركيبه، فالشيء في نفسه قد لا يكون حسنا، لكن تركيبه في الموضع هذا هو الحسن الذي أريد من خلق الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد كل مخلوق له ما يناسبه، وكل مخلوق فيه جمال يناسبه وحسن يناسبه. فلا تأخذ هذه العين وحدها وتقول هذه العين جاحظة، والعين الجاحظة مثلا هذه ليست حسنة في نفسها، لكن انظر في من وضعت من الخلق، في من وضعت من الخلق، فكونها وضعت في المخلوق على هذه الصفة فيكون كذلك. ولهذا مثلا ترى بعض الناس ترى عينيه سوداوين، وده ترى عينيه خضروتين، وده زرقوتين. لو نظرت وتأملت لو وجدت أن لون العين غالبا يناسب لون البشرة مع الهيئة مع كذا. ولهذا النساء لما تأتي الوحدة، المرأة تضع العدسة، عدسات العين وكذا، وتقلب العينين من سوداوتين إلى خضروتين أو زرقوتين، لا يناسب هذا، هذا لا يناسب. والمكياج كذلك، هذه التي يضعونها من المساحيق، لو أنها زادت في هذه المساحيق عن الحد الطبيعي، الحد والنظافة وإظهار مثلا، لكن لو زادت أخضر وأصفر وأحمر وغير ذلك لا تجدها لائقة. أنا ما أدري عن نفسي، أنا المساحيق اللي هي فجة هذه ليس فيها أدنى الجمال، أدنى الجمال، لكن قد يكون الجمال بالنسبة لبعض الناس، وهذا بحسب قناعته. لكن المرأة على ما هي عليه، جميلته وتركيب لون العينين مع البشرة مع كذا، هو التناسق والتناسب. فلو أنك نظرت الإنسان لو وجدت أن عينيه تليقان مع وجه وجدت، وهكذا. فهذه أمور، إذن مسألة الحسن نسبية، فالشيء في نفسه قد لا يكون حسنا، لكن بتركيبه في موضعه يكون حسنا. وإلا فالله عز وجل قال الذي أحسن كل شيء خلقه، أو خلقه أي هو حسن في محله، حسن في محله. نعم، على كل حال فالأمر في ذلك قريب، فهو أتقن وهو أحكم وهو أعلم وهو ألهم، وهو أحسن الصورة أيضا وحسن الصورة أيضا. نعم.
السعد شمال.
نعم.
قال أعلم السعد رحمه الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به.
أشوف خلقه خلقا يليق به
ويوافقه، فهذا عام
ويوافقه،
وخلقه خلقا يليق به ويوافقه، فهذا عام،
فهذا عام. تمام. هذا الذي يقول السعدي الحقيقة هو مختصر جيد، هو مختصر جيد. فيكون الخلق حسنا على الوجه الذي خلق الله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، اللحية طلعت فين؟ اللحية ما طلعت في العين وفي الأنف وفي كذا، الوجه بشرة واحدة، سبحان الله، بشرة كلها بشرة الوجه واحدة، لكن ترى الشعر اللحية لها حدود، لها حدود، ما يخرج شعر في الأنف ولا يخرج شعر في كذا، تخيل خرج. ثم إن الله خلق المرأة لم يجعل لها هذه الشعور، وميز الذكر عن الأنثى، فترى الذكر مميز عن الأنثى في أشياء، حتى في الحيوانات، حتى في الطيور تعرف الذكر من الأنثى، فالأنثى جميلة في محلها والذكر جميل في محله. فلهذا المرأة أول ما يخرج شعرات أول تسارع إلى إزالتها، ترى أن هذه مستقبحة. ولو رأيت لامرأتك شاربا ولا شيء، مش بشارب، يعني الشارب ده معناه شعرات خفيفة مثلا، غبالك قد تطلب منها أن تزيل ذلك، تمام، لأن هذا بالنسبة للمرأة يختلف عن الرجل. أما الرجل فتجد جماله في لحيته، سبحان من زين الرجال باللحى، ترى هذا. ولهذا تجد المرأة مستقيمة الفطرة لا تقبل زوجها حليقا، طيب، لكن التي لا تقبل زوجها حليقا هي التي لا تقبل حجابا، غالبا كذا. المرأة إذا أن تكون محجبة مستقيمة، بل امرأة متبرجة تريد أن يكون زوجها وجهك وجهها، إنما المرأة إذا كانت مستقيمة لا يمكن تقبل هذا، لا يمكن تقبل زوجا بدون لحية. فاللحية جمال وكمال، ولهذا قالت عائشة سبحانه من زين الرجال باللحى. طيب المرأة ما جعل الله لها ذلك، لأن حسن خلق الرجل في هذا وحسن خلق المرأة في هذا. يبقى المعنى إذن أحسن كل شيء خلقه، جعل الخلق على هذه الصفة هو الحسن، جعل الخلق على هذه الصفة والحسن. ترى في البهائم، ترى في الأسد، ترى في النمر، ترى في كل شيء، لو تأملت لوجدته على نسق جميل في غاية الإبداع والإتقان. نعم، ولهذا كلمة الحسن أعم من الجمال. الحسن يتضمن أمرين، يتضمن وضع كل شيء في محله اللائق به، هذا الحسن، وده بيعود إلى معنى الإتقان وكذا، ويعود إلى معنى الجمال أيضا. نعم، والجمال كما قلنا نسبي. نعم
شيخ، بعض العلم يحرم على المرأة أن تأخذ الشعر إذا نبت في
اللحية، تأخذ شعر إيه؟
شعر الخدين، يعني
من وجهها، يعني من وجهها. هذا رجع إلى معنى النمص في لغة العرب، منهم من يرى إزالة شعر الوجه بصفة عامة، ومنهم من يرى أنه خاص بالحاجبين. فاللي بيرى أن النمص في لغة العرب يعني زاد الشعر من الوجه بصفة عامة، بيقول لا، لا يجوز المرأة أن تأخذ من إيه؟ من شعر وجهها، ولو خرج لها في محل اللحية أو الشارب. والصحيح أنه إذا كان يخرج فيفحش، يفحش بحيث يكون قبيحا في وجه المرأة، أنها تزيله حتى في المحل الذي لا يجوز لها إزالته. لو اتصل حاجبان مثلا، اتصل حاجبان، فإن المرأة لها فصل ذلك إذا كان مستقبحا هذا. طيب، لأن هذا يكون من باب إزالة العيب لا من باب طلب الحسن، وكل شيء يخضع لقاعدة إزالة العيب يجوز شرعا. وذلك لحديث عرفجة رضي الله عنه لما انكسر أنفه فاتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمر النبي أن يتخذ أنفا من ذهب. الذهب محرم على الرجال، لكن اتخذ أنفا، فاتخذ أنفا لا للجمال والحسن بل لإزالة العيب، واتخذه من ذهب للحاجة. فيجوز للإنسان أن يزيل ما يستقبح به. ولهذا المرأة لو خرج لها شعر لحية، يعني شعر أسود في لحيتها، فإن هذا مما يقبح منظرها، فلو أزالته لا إشكال في ذلك ولا حرج، لأن ذلك مما يكون عيبا، والمرأة لها أن تزيل العيب. نعم، والأقرب أن النمص يختص بالحاجبين، النمص يختص بالحاجبين. نعم.
الشيخ الألباني يا شيخ له فتوى في هذا يعني.
أنا أعلم أعلم، أنا بتكلم عن الشيخ الألباني وغير الشيخ الألباني، يعني تصور القول نفسه. فالذي يرى المنع يرى المنع لأن النمص وإزالة الشعر من الوجه، وبالتالي من أي مكان من الوجه يبقى محرم.
لا يقول للسائل لو كانت لها لحية أطول من لحياتك وكذا.
يقول إيه؟
لو كانت لها لحية أطول من لحياتك إن كان لك لحية.
أيوة، وجه كلامي إيه؟ وجه كلامه إيه؟ أن النمص إزالة الشعر من الوجه وبالتالي يعم، لكن هذا ليس بصحيح من جهة أن المرأة لو كان لها لحية كبيرة ولا شيء أنها لا تزيلها، لا، هذا عيب، وإزالة العيب جائز شرعا، ما يشوه المرأة يجوز إزالته. المرأة لها في العمليات التجميل الموجودة الآن أن تصغر أنفها، هذا بقى أعظم من إزالة الشعر. إزالة الشعر يعني لو المرأة أنفها مستقبح، امرأة أنفها مستقبح، كل ما يأتيها واحد يمشي يهرب، فهل المرأة أن تصغر أنفها؟ الجواب نعم. أو تكبر أنفها؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون هذا عيب فعلا، أن يكون هذا عيب. ولهذا الفارق بين عمليات التجميل الجائزة وغير الجائزة أن ما كان فيه إزالة عيب جائز، وما كان فيه طلب حسن فهو غير جائز. امرأة طلع لها قطعة لحم زائدة خلقة، تزيلها؟ تزيلها. أو رجل طب طلع بقعة سوداء اللي احنا كنا نسميها كبد أو شيء، قطعة سوداء، فهل للمرأة أن تزيل هذا السواد؟ آه نعم، تزيل هذا السواد. كل ذلك قائم أو مستفاد من حديث عرفجة رضي الله عنه، فإن النبي لم يقل له اترك أنفك هكذا، إنما وضع أنفا، وضع عملية التجميل، عملية التجميل وضع أنفا، لكن لما وضعه من فضة تعف فوضعه من ذهب. يبقى هذا فيه جواز ماذا؟ إزالة ما يشوه الخلقة. فإذا خرج المرأة لحية ولحية يعني وجه المرأة يستقبح مع وجودها، أفلا يقال بأنها تزيلها؟ تزيلها إذا كان مستقبحا تزيلها، لهذا الحديث حديث عرفجة. نعم
نماز شو ما؟
نعم
نماز العلم ابن ماز رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: أما الحجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن
النمص. وأما
قال: أما الحاجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئا.
نعم الحاجبان.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فليس للمرأة أن تأخذ من الحاجبين شيئا مطلقا.
يبقى الشيخ ابن باز خص ذلك بالحاجبين، وهو الأقرب، النمص أخذ شعر الحاجبين ده الأقرب. نعم.
أما شعر الوجه ففيه تفصيل، إذا كان فيه شيء من المثلة التشويه مثل اللحية تنبت لها أو شارب فلها أن تزيل ذلك.
إذا كان هذا بيحدث تشويها تزيل ذلك،
تزيل هذا المثلة والتشويه. أما شيء العادي في الوجه فليس لأن تتعرض له بشيء، أما إذا كان سيشوه نبت لها لحية نبت لها شارب فلها أن تزيلهما.
نعم. الموسوعة. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية: وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر النابت في غير أماكنه، فيستحب لها إزالته عند الحنفية، وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها ذلك عند الشافعية. وقال المالكية: يجب على المرأة إزالة الشعر الذي في إزالته جمال لها كشعر اللحية إن نبت لها، ويجب عليها إبقاء ما في بقائه جمال لها، فيحرم عليها حلق شعر رأسها.
نعم نعم نعم.
وأما الذي وجه تأويل ذلك.
نعم نعم.
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الشريد السويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك. قال: فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله إني أحنف وتستق ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل
ارفع سمعت الله
كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك رجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات رضي الله عنه.
الشيخ شعيب قال عليه شعيب قال قبل ما تقرأوا بهات الحكم عليه لأن طبيعي نحن نطلب الحكم عليه نعم قال موضوع أثر عائشة سبحان من زاد رجال بريحة والنساء بالذوائب موضوع نعم لكن معناه صحيح مين ايه ماء ماله ما في مشكلة ليس عائد الى خلق الله والى فعل الله سبحانه وتعالى بل هو عائد الى المفعول نفسه المخلوق وليس الى فعل الله عز وجل نعم مثل ما يولد مشقوق الشفتين نقول هذا عيب عيب باعتباره هو ليس باعتبار فعل الله فهو فعل الله عز وجل مبنى على الحكمة نعم.
وأما الذي وجه ذلك إلى أنه بمعنى الذي أحسن خلق كل شيء فإنه جعل الخلق نصبا بمعنى التفسير كأنه قال الذي أحسن كل شيء خلقا منه. وقد كان بعضهم يقول هو من المقدم الذي معناه التأخير ويوجه إلى أنه نظير قول الشاعر وضعني إليك الليل حضنيه إنني لتلك إذا هاب الهدان فعول يعني وضعني حضن الليل إليك. ونظير قول الآخر كأن هندا ثناياها وبهجتها يوم التقينا على أدحال دبابي أي كأن ثنايا هند وبهجتها. وقوله وبدأ خلق الإنسان من طين يقول تعالى ذكره وبدأ خلق آدم من طين ثم جعل نسله يعني ذريته من سلالة يقول من الماء الذي انسل فخرج منه وإنما يعني من إراقة من مائه كما قال الشاعر فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصيني. وقوله من ماء مهين يقول من نطفة ضعيفة رقيقة. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة وبدأ خلق الإنسان من طين.
إذن هنا فصل بين خلق آدم والذرية أما آدم فخلق من طين وأما الذرية فمن ماء مهين ثم جعل نسله من ماء مهين. نعم.
وساق بسند عن قتادة وبدأ خلق الإنسان من طين وهو خلق آدم ثم جعل نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين والسلالة هي الماء المهين الضعيف. وساق بسند عن ابن عباس في قوله من سلالة قال من صفو الماء. وساق بسند عن مجاهد من ماء مهين قال ضعيف نطفة الرجل. ومهين فعيل من قول القائل مهن فلان وذلك
مهن فلان
عندي ضم
بالفتح
مهنة
مهن فلان
مهن فلان وذلك إذا زل وضعف. القول في تأويل قوله تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ذكره ثم سوى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين خلقا سويا معتدلا ونفخ فيه من روحه فصار حيا ناطقا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول أنعم عليكم أيها الناس ربكم بأن أعطاكم السمع تسمعون به الأصوات والأبصار تبصرون بها الأشخاص والأفئدة تعقلون بها الخير من السوء لتشكروه على ما وهب لكم من ذلك. وقوله قليلا ما تشكرون يقول وأنتم تشكرون قليلا من الشكر ربكم على ما أنعم عليكم. القول في تأويل قوله تعالى
وقوله من روحه ليس أن الروح صفة لله عز وجل نفخ فيه من روحه وإنما معنى الروح هنا أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى ثم أضاف نفسه إضافة تشريف من روحه أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى نعم
شعيب يا شيخنا.
نعم.
قال إسناده صحيح على شرط مسلم. يعقوب بن عاصم احتج به مسلم في حديث الدجال، والصحابي كذلك من رجال مسلم، وروى له البخاري في الأدب المفرد، وباقي رجال ثقات رجال الشيخين. وشك سفيان بن عيينة في ذكر عمرو أو يعقوب لا يضر، فكل منهما ثقة، وقد سلف من طريق زكريا بن إسحاق عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد دون شك برقم كذا.
تمام. إذا في لفظة ما الله أحسنها كل شيء خلقه.
نعم.
قال
قال إني أحنف تستك ركبتاي، فقال
لا لا الشاهد الشاهد
فإن خلق الله، قال فإن كل خلق الله حسن،
فإن كل خلق الله حسن. تمام. هذا يؤكد ما ذكرناه حسن، أن الحسن يعود إلى كل الخلق، لكن كما قلنا هناك أشياء قد تستقبح نقول في بالنسبة من حيث هي، أما في وضعها فيما وضعت له فهي حسنة، فكل خلق لي حسن. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، يقول تعالى ذكره وقال المشركون بالله المكذبون بالبعث، أي إذا ضللنا في الأرض أي صارت لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض، وفيها لغتان ضللنا وضللنا بفتح اللام وكسرها، والقراءة على فتحها وهي الجوداء وبها نقرأ. وذكر عن الحسن أنه كان يقرأ أئذا صللنا بالصاد بمعنى أنتنا من قولهم صلى اللحم وأصلى إذا أنتنا. وإنما عني هؤلاء المشركون بقولهم أئذا ضللنا في الأرض أي إذا هلكت أجسادنا في الأرض، لأن كل شيء غلب عليه غيره حتى خفي فيما غلب فإنه قد ضل فيه، تقول العرب قد ضل الماء في اللبن إذا غلب اللبن عليه حتى لا يتبين فيه. ومنه قول الأخطل لجرير كنت القضى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد أئذا ضللنا في الأرض يقول أئذا هلكنا، وساق بسند عن مجاهد أئذا ضللنا في الأرض هلكنا، وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله أئذا ضللنا في الأرض يقول أئذا كنا عظاما ورفاتا أنبعث خلقا جديدا يكفرون بالبعث. وساق بسند عن قتادة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا.
فيكون معنى أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق، أئذا ضللنا في الأرض يعني صارت لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض، فاختلطت بالأرض ولم تعد تتميز، هذا معنى ضللنا في الأرض، فاختلطت عظامنا ولحومنا وغير ذلك بالأرض فصارت ترابا، في أين هم؟ لم يعد لهم وجود. فقال إذا ضللنا في الأرض أي اختلطت عظامنا وكذا بالتراب حتى صارت ترابا، أئنا لفي خلق جديد؟ يمكن أن نخلق خلقا جديدا؟ رد الله عليهم في القرآن بقوله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني أنتم تستبعدون إعادة هذه؟ طب من الذي بدأها أصلا ولم تكن شيئا مذكورا؟ هل أتى عن سنه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، يعني قليل من العقل، قليل من العقل والنظر يتبين الإنسان الحق. يعني هؤلاء استبعدوا إخوان الإعادة، إعادة الخلق بعدما يكون الإنسان ترابا ويبلى ويفنى وغير ذلك كيف يعود؟ استبعدوا هذا. طيب في الوقت نفسه هم يعترفون بأن الخلق هو الله، طب وبذات الخلق تكون من ماذا؟ يعني من عدم لا شيء ثم خلقك الله، يبقى مع وجود شيء صار ترابا، يكون هذا معجزا للرب الذي بدأ الخلق قادر على إعادته. نعم، لكن هذا يحتاج إلى هداية، أن الشيء مهما كان واضحا فحتى تعلم ما فيه يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى هداية أن الله يهديك إلى إبصار الحق. قد تكون المسألة من أظهر ما تكون ولا تبصرها، وفي أخواني أظهر من التوحيد، فرض الله بالعبادة ومع ذلك أكثر الخلق مشركون وميمون أكثرهم بلا إله وهم مشركون، مع أن هذا أظهر شيء معلومة فيها خلاف. طب أنت مثلا معترض على الشيخ فلان أو معترض على الشيخ علان مثلا، شيخ يؤخذ بقوله ورد، لكن تعترض على الخالق سبحانه وتجعل له شريكا، لم تقبل شريكا لك في فرج امرأتك وقبلت شريكا لله عز وجل في عبادته، لم تقبل شريكا لك في ملكيتك أرضي بيتي حقيبتي مالي. فلو جاء واحد وقال أنا أسكن في هذا البيت، أنا مسلم وأنت مسلم وأنا ما عندي بيت وأنت عندك بيت من ثلاثة أدوار، أخذ دور، فحق الإسلام يوجب عليك هذا مثلا، تقول له لا هذا بيتي أنا ليس ببيتك. كل واحد يحافظ على ملكيته وخصوصيته وما يكون حقا له. طب على ما نصرف حق الله لغيره من الأنداد والآلهة المعبودة سوى الله وإلى غيرك علامة؟ نعم.
وقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، يقول تعالى ذكره ما بهؤلاء المشركين جحود قدرة الله على ما يشاء، بل هم بلقاء ربهم كافرون حذرا لعقابه وخوف مجازاته إياهم على معصيتهم إياه، فهم من أجل ذلك يجحدون لقاء ربهم في المعاد. القول في تأويل قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله يتوفاكم ملك الموت، يقول يستوفي عددكم بقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم. ومنه قول الراجز إن بني الأدرم ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد. ثم إلى ربكم ترجعون، يقول ثم من بعد قبض ملك الموت أرواحكم إلى ربكم يوم القيامة تردون أحياء كهيئتكم قبل وفاتكم، فيجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته. وساق بسند عن قتادة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قال ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة. وساق بسند عن مجاهد قوله يتوفاكم ملك الموت، قال جويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء.
عندك بالجيم بالحاء حويت له الأرض. نعم.
قال حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. وساق بسند عن مجاهد بنحوه. القول في تأويل قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم،
هنا نسبة التوفية وكذا إلى الملك، قل يتوفاكم ملك الموت وجاء توفته رسولنا وجاء الله يتوفى الأنفس، فالإسناد طارة إلى الله وطارة إلى ملك الموت وطارة إلى الرسل، ولا تعارض في كل هذا، فهو إلى الله باعتباره المقدر سبحانه وتعالى، وهو إلى ملك الموت باعتباره الآخذ والمخرج للروح، وهو إلى الرسل باعتبارهم الذين خذون الروح منه ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى يا محمد هؤلاء القائلين إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، إذ هم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حياء من ربهم للذي سلف منهم من معاصيه في الدنيا، يقولون يا ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من عقابك أهل معاصيك، وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا، فارجعنا يقول فارددنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك وذلك العمل الصالح، إنا موقنون يقول إنا قد أيقنا الآن ما كنا به في الدنيا جهالا من وحدانيتك وأنه لا يصلح أن يعبد سواك ولا ينبغي أن يكون رب سواك، وأنك تحيي وتميت وتبعث من في القبور بعد الممات والفناء وتفعل ما تشاء.
بعد ماذا؟ الآن آمنتم بأن ما قالته الرسل حق، الآن عرفتم قدرة الله عز وجل على الإعادة. ما يصلح هذا الإيمان؟ هذا الإيمان في الآخرة ما يصلح، لأنه بعد فوات الأوان، مع أن الله في آيات أخرى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ونكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يقول ولو ردوا لعادوا، هذا علم الله بما لم يكن، لو كان كيف يكون، بما لم يكن أي لن يكون الرجوع، لكن لو كان فالله يعلم أنهم لو رجعوا لقالوا ولا رجعوا إلى ما كانوا إيه عليه، زي اللي تجده بيستقيم شوية إذا حصل له حادث استقام ثم سرعان ما يعود، لكن الذي يستقيم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بدون مؤثر هذا الذي إيه يثبت. بعض الناس أيضا قد يصاب مثلا بمرض نتيجة التدخين فيمتنع ويتوب من أجل صحته، هذا سرعان ما يعود، إنما لو خوفا من عقاب الله عز وجل، ولهذا الذي خاف من الله لو أعطي سجارة بمليون جنيه، سجارة مليون جنيه، هل السجارة تضره؟ سجارة واحدة لا تضر، طب مليون جنيه وهو فقير ما يأخذه، ليه؟ لأنه يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتوب من التدخين من أجل صحة أو مال غالبا ما يعود، والذي يتوب من أجل حادث أو كذا غالبا ما يعود إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يتعبد الله لله ويخاف الله عز وجل ويخاف عقابه. ولهذا دائما قل للمدخن كده، لا يمكن مهما كلمتك في الصحة والمال وكذا فاعلم أنك لن تترك ذلك، لكن إذا علمت أن الله حرم التدخين وأن هذا حرام شرعا حيث أنه مضر بك وملق بك إلى التهلكة ومبذر مالك ومضيع كل ذلك، وستسأل عن هذا المال يوم القيامة، إذا خفت ربك تركت الدخان، لو استحضرت الخوف من الله لو استحضرت أنه حرام ستترك، إنما بقى الصحة والأموال والأولاد وما أدري كل هذا ما يعينك على الترك، لكن لو خفت ربك سبحانه وتعالى وعرفت أن ذلك حرام أعانك ذلك على الإيه؟ الغناء، التدخين، كل شيء محرم خذه معظما حرمات الله وشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبنحو ما قلنا في قوله ناكسوا رؤوسهم، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن زيد في قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قال قد حزنوا واستحيوا.
نعم، لكن ما ينفع هذا، ما ينفع في الآخرة، ما ينفع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع ونعقل، أي لو كنا نسمع سمع استجابة ونعقل عقل انقياد ما كنا في أصحاب السعير. إلى ما كان يدعون الرسل، يدعون إليه توحيد الله، اتباعهم، فعل الحلال وترك الحرام، هذا أصلا لو لم يكن تدينا فهو صلاح عقلي. يا إخواني لو لم يكن هذا من باب التدين فهو من باب صلاح الناس، صلاح الناس ألا يسرق هذا ولا يزني هذا ولا يقتل هذا ذاك ولا يشرب الخمر ولا إلى آخر ذلك. يعني لو أن الشارع لم يأتي بتحريم الخمر، الخمر التي إذا سكر الإنسان قال ما يضحك منه الصبيان، ما قيمة السكران هذا؟ ماشي يترنح والناس تضحك على كلامه تضحك عليه، فلو لم يأتي الشارع بتحريم الخمر للازم العقل الصريح أن يترك الخمر، لو لم يأتي الشارع بتحريم القتل للازم العقل الصريح أن لا يكون هناك بين الناس قتل، زنا وانتهاك أعراض واختلاط أنساب ومخالفة فطر، لو لم يكن هناك شرع لكان هذا الأمر يقتضي أن الإنسان يترك، لأن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح، ولا ينهى إلا عما مصلحته خالصة أو راجح. أي منهي يعلم أنه مليء بالفساد، مفسدته خالصة أو راجحة، وأي مأمور تجد مصلحته خالصة أو راجحة. الحجاب لو لم يأتي الشارع به، لو لم يأتي الشارع به لكان الأليق بالمرأة تكون محجبة، ليكون هذا خاصا بالرجل. جمال المرأة مقسم إلى قسمين، قسم أنا بعتبره 99% وهو خصوصية المرأة لزوجها، 1% جمال الصورة، جمال الصورة، لكن الخصوصية جمال امرأتك أنها لك فقط، أنه لا يطلع عليها أحد إلا أنت، هذه الخصوصية، هذه الخصوصية نوع تلذذ. ولهذا تجد مثلا ممكن لو الطالب الأول جاب 90% لكن الوحيد اللي في المدرسة جاب 90%، فرحته ب 90% أعظم من فرحته ب 95% ومعه 100 طالب حصلوا على 95%. هو بقى هيفرح ب 90 لأن الطالب الثاني 70%، هو جاب الوحيد في المدرسة جاب 90%. هذه فرحة، فرحة الاختصاص، فرحة التميز. فكون امرأتي لي لا يراها إلا أنا، هذا نوع جمال. ولهذا نساء الجنة الله ذكر عنهن حور مقصورات في الخيام، في حجاب أكبر في الجنة، حجاب التلذذ. دل هذا، يحضر المعنى والله الآن، هذا دل هذا على أن قصر المرأة لذة، مش شرع بقى، حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف عين، تقصر طرفها على زوجها، يبقى هذا لذة ولا يا أخوان، لأن كل ما في الجنة لذة. فيكون القصر والحصر لذة. قصر المرأة نظرها عليك أو نظرك على زوجتك أو غير ذلك، هذا نوع لذة. ولهذا أين الرجولة يوم أن تخرج مراتك في ليلة العرس مبتذلة أمام الناس فيراك كل الناس وأنت واحد ممن يرى، وأنت واحد من الناس، أي لذة يا رجل؟ ذابت غيرتك وذابت يعني رجولتك، هذا ما هو برجل سوي، هذا الذي يخرج بمرأته فيراها جميع الناس في ليلة عرسية أو بعد ذلك يجملها ويزينها بماله ثم يقول اخرجي إلى العمل، اخرجي إلى كذا وكذا، هذا رجل فقد غيرته، فقد غيرته، هذا ديوث والعياذ بالله، هذا ديوث والعياذ بالله، الذي تكون امرأته مبتذلة لجميع الناس. لكن من الجمال أن الإنسان يختص بالشيء، يختص بالشيء. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ذكر من، وبنحو ما قلنا في قوله ناكس رؤوسهم
ولو شئنا لأتينا،
يقول تعالى ذكره ولو شئنا يا محمد لأتينا هؤلاء المشركين بالله من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله هداها، يعني رشدها وتوفيقها للإيمان بالله، ولكن حق القول مني، يقول وجب العذاب مني لهم. وقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني من أهل المعاصي والكفر بالله منهم. وبنحو الذي
هذا في رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الهداية ليست لله، الله هنا قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، إذن الهداية بيد الله، فمن مهتد يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المعتزلة لا يرون هداية ولا إضلالا بيد البشر، إنما الذي بيده الهداية هو الإنسان، هو المهدي وهو الضال بنفسه لا بتقدير الله عز وجل له، لأنهم يرون أن العبادة هم الخالقون لأفعاله، العباد هم الخالقون، وليس أن الله عز وجل ماذا، وليس أن الله سبحانه وتعالى يقدر الهداية أو يقدر الضلال. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كل نفس، ولا جعل الناس أمة واحدة، ولا جعل الناس على الإيمان كما جعل الملائكة في 7 سماوات على الإيمان والهداية، أيعجزه أن يجعل أهل الأرض على الهداية؟ جعل السماء الأولى والثانية إلى 7 على الهداية، يخافون ربهم فوقه. فلو شاء الله أن يجعل الناس بني آدم كالملائكة لجعل الله عز وجل ذلك، ولكن لله حكمة سبحانه وتعالى، فابتلى عباده بالتكليف، فمنهم مهتدين وكثير من فاسقون. فلو شاء الله لآت كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أكلف العبادة، فمنه من يهتدي فيدخل الجنة ومنه من يضل فيدخل النار. نعم.
وقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني من أهل المعاصي والكفر بالله منهم،
طبعا هذا بأعمالهم، وليس أن الله عز وجل يخلق هؤلاء للنار ولو لم ولا يكون لهم اختيار، لا لا يا إخواني، الله كلف وأنزل كتبا وأرسل رسلا، ونحن بكامل اختيارنا وإرادتنا ومشيئتنا نختار، وإن كان هذا لا يخرج عن إرادة الله العامة وعلم الله السابق، لكن كلنا مخير مخير. أنا الآن أسير في طريق هداية أو أسير في طريق الضلال، أتبع فلانا أو أتبع علانا، هذا باختيار، ما في أحد مجبور على فعله، وإن كان هذا كله لا يخرج عن إرادة الله العامة ولا عن مشيئة الله عز وجل العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن الفعل ينسب إلي أنا الفاعل، أنا الفاعل حقيقة، أنا المصلي، أنا الصائم، أنا الحاج، أنا المجاهد، وليس أن الله يجبر هؤلاء على كذا ويجبر هؤلاء على كذا. إذن لماذا يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ولا دخل لهم في الأفعال؟ ولهذا قول الجبرية قول كفري والعياذ بالله، وهو أن العبادة مجبورون على أفعاله. طيب مجبورون، فما ميزة من يدخل الجنة عن من يدخل النار؟ إذا كان العبد مجبور، لا المهتدي بإرادته ولا الضل بإرادته، يبقى إذن يكون الله ظالما والعياذ بالله. لكن لا، أنا أمامي أنظر، أدي الجماعات، جماعة الإخوان، تبليغ، دواعش، سرورية، أشعارة، معتزلة، خوارج، وكل يعرض علي أن أدخل معه، وأنا أرد هذا وأرد ذاك وأبين ضلالهم، ثم أقول إني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأترك كل هذا، هذا باختياري أنا، أنا باختياري، لكن بتوفيق الله لي. نعم، لكن وفق الله مين؟ من اختار هذا الطريق. ولهذا أمام الأدلة، أمام الأدلة أترك هذا وأخذ هذا، أمام الأدلة الله هداني بذلك، غيري لا، بيعتبر أن جماعته هي الجماعة الأم، وإذا لم تعمل الإسلام من خلال جماعتي فأنت ضال. ولهذا نجد أن مبدأ العمل الجماعي واجب عند جميع الجماعات، لكن في الحقيقة هو بيقول عمل جماعي واجب، لكن في الحقيقة العمل الجماعي بموجب جماعتي، يبقى عمل جماعتي وليس العمل الجماعي، عمل جماعتي، فلابد أن تكون معهم، لابد أن تكون معهم، زي الإسكندرية كده، حزب الزور مثلا، هؤلاء يرون وجوب العمل الجماعي. طيب الإخوان بيعمل عمل جماعي، لابد أن يكون عمل جماعي لديهم هم، أو لابد أن يكون عن طريقهم هم. ترى أمامك هذه مساجد فيها قبور موتى، يأتيها أناس يطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون عنده، لماذا لم تفعل أنت ذلك؟ هذا حرام، ما يجوز. الدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب هو عند بقى عكس الأدلة، فجعل هذا محبة الصالحين ليس من عبادتهم. هل أنا أصلي له؟ أنا أصلي البدوي؟ أنا ما أصلي البدوي، أنا ما أدعو البدوي، أنا بيده جلب نفع ودفع ضر، هكذا يقولون، إنما أدعو البدوي حتى أشفع لي عند ربي. طيب ما هو نفس ما كان يقول المشركون الأوائل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. فالمدعو هو الله، ينبغي أن يكون هو الله، لماذا تدعو ميتا؟ كل زين له عمله، الذي يلبس الحزام الناسف ويقتل نفسه ويفجر نفسه، هذا يظن أنه بذلك تقرب إلى الله، وأن هذا من نوع الجهاد في سبيل الله، وليس كذلك، بل ويقتل نفسه، لكن زين له عمله. فأنا أجدني في محل نزاع وخلاف، ده يمشي في طريق وهذا يمشي في طريق، وهذا عنده دعوة وهذا عنده دعوة وإلى آخره، وأنا بينها في مفرق طرق، ماذا أصنع؟ أختار هذا بدليل، أختار هذا بدليل، أختار هذا بدليل، وهكذا. يبقى نحن نطلب الدليل في كل مسألة. مسائل شوفوا أمير أول الدرس بيسأل عن قول قتادة لما خلق العرش في اليوم السابع، طب ما الدليل؟ هل ورد دليل في اليوم السابع؟ احنا قلنا كلام السلف، احنا عندنا الدليل اما ان يكون نصا واما ان يكون اجماعا، ليس بلازم ان يكون نصا وليس بلازم ان اعرف نص الاجماع دليل الاجماع، لان الاجماع نعلم انه لا ينعقد الا على دليل، كوني اعلم دليل او لا اعلمه لا يلزم. فاذا قال السلف شيئا اعلم انه لا يكون الا عن دليل، اذا قال السلف شيئا لا يكون الا عن دليل، فاذا اتفقوا عليه لزمني ذلك. يبقى كل شيء بنعرضه على ماذا؟ على الدليل. تقتل نفسك ما الدليل؟ تلبس حزاما نسيما ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ فأنت في مفرق طرق في كل فتنة من الفتن، فالمنجي من ذلك أن تأتي إلى الدليل بفهم سلفي الأمة رحمهم الله تعالى. فمنهج السلف تلتزمه ولا تخرج عنه. يبقى أنا عرفت طريقي، هل هذا بجبر من الله؟ الله جبرني عن هذا؟ إذن يكون للناس حجة على الله. لماذا هيقول الناس لماذا يا ربي جبرت فلانا على عمل الجنة ولم تجبرني على عمل الجنة، جبرتني على عمل النار؟ لكن أنا أخذت باختياري، ولهذا ينسب إلي أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون لا بما قدر الله عز وجل عليكم. هذا مع أن عملي لا يخرج عن تقدير الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعبد ليس مجبورا، العبد مختار. ما في أحد فينا، كل واحد فيكم اليوم جاء باختياره مرتب نفسه ويأتي حتى يحصل فضل مجالس العلم وتعلم العلم الشرعي حتى نحصل الهداية والاستقامة وغير ذلك. فإن الطريق الذي يحبه الله لا يكون إلا بالعلم والاتباع. يبقى كل واحد جاء مختارا، جاء مختارا، اللي بيبذل ماله واللي بيتعب وإلى آخره، وليس أنه قام بدون إرادة، ركب سيارة بدون إرادة، حضر درس بدون إرادة، وأنا جئت اليوم بدون إرادة وأشرح بدون إرادة. هذا قول باطل يدل على بطلان العقل قبل النقل. لكن كل واحد فيكم له قصة، كل واحد فيكم له قصة مع الهداية والضلال. سمع مشايخ ثم تركهم، سمع جماعات تدعوه ثم تركهم، أطوار يمر بها حتى عرف الهداية. كل واحد فيكم في رأسه قصة في باب الهداية والضلال. قصة، تركت شيخ فلان واخذت شيخ فلان، تركت الدعوة الفلانية، مشيت مع الإخوان فترة، مشيت مع التبليغ فترة، مشيت مع كذا فترة. كل حدث يحتاج إلى أن تميز. قام القتال في فلسطين في غزة، الناس أقسام، نكون معهم ولو كانوا مبتدعة، لأن القتال قتال مبتدعة مع كفار، ولا نكون ضدهم لأنهم قتلوا القتال غير المشروع ويفسدون أكثر من يصلحون، ولا هم أصلا على السنة ولهم ذلك. أقسام، الناس أقسام، هذا يختار هذا القول وهذا يختار هذا القول وهذا يختار هذا القول. كل واحد يختار بما يكون عنده من مؤهلات، فهذا يختار هذا وهذا يختار هذا ويختار هذا. والحق واحد، أنه لا يعرف جهاد في أمة الإسلام إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق دولة وإمام، وعن طريق قدرة، إلا إذا كان جهاد دافع. ولا نقول يلزم له امام، بل يلزم له الامام. لكن لو عجز الانسان عن وصول الامام ودهم العدو ارضي وجلس خلال الديار ولا اصلا ان اتصل بالامام، فادفع على حسب قدرتي. انما لا يقال هذا قتال مبتدع مع الكفار، هذا قتال طائفة مارقة على الحاكم، حركة مع كفار. انما قتال مبتدع مع الكفار اكون معه متى؟ لو كانت المبتدعة دولة الإسلام، لو كان المبتدع هو حاكم المسلمين، لا يلزم أن يكون الحاكم سلفيا. أنا أقاتل مع حاكم إخواني، أقاتل مع حاكم تبليغي، أقاتل مع حاكم أشعري، لأن وصف الحاكم أن يكون مسلما وليس أن يكون سنيا سلفيا. وصفه أن يكون مسلما، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن أكون مع المبتدع ضد الكفار في في حرب ماذا؟ في حرب ولي الأمر مع الكفار. أما في حرب جماعة وحركة هذا لا، أنت تأخذ على أيديهم، هؤلاء سفهاء سيدمرون بلادنا. يعني لو قامت داعش أقول في قتال مع أمريكا نوقف مع داعش، ليه؟ لأن هذا قتال بين كفار ومسلمين. هذا صحيح؟ سمعت أحد من العلماء يقول هذا؟ تنظيم القاعدة مع أمريكا، نقول نقف مع تنظيم القاعدة مع أمريكا؟ لا، ما نقول كذا، نقف مع دولتنا ضد الأعداء ولو كانوا مسلمين. لو أن مسلمين اعتدوا علينا، مسلمين اعتدوا علينا، نقف ضده ونقاتله، لأن هذا دفع صائل. لو اعتدت علينا دولة السودان، لو اعتدت علينا دولة السعودية، لو اعتدت علينا أي دولة، لو اعتدوا علينا، اعتدوا علينا، فإننا ندفعهم دفع صائل ونقاتلهم. بل الحاكم لو خرج عليه طائفة من المسلمين بغاة فإنه يردهم بالأسهل، إذا لم يرتدوا لم يرجعوا إلا بالقتال قتلناهم. وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما إحدى الطائفتين من المؤمنين على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأقصد بالعدل وأقصده إن الله يحب المقسطين. يبقى هذا هنا، يبقى حتى لو كان مسلما فضلا أن يكون كافرا لكن قتال مشروع، فأنا أقاتل المسلم إذا اعتدى علي إذا كان القتال مشروعا، ولا أقاتل الكافر إذا كان القتال غير مشروع. لما كل طائفة تقوم بمنظم لها ومنظر لها نقاتل ونأتي في النهاية نحسب قتال المسلمين مع كفار، لا، قتال أهل بدعة مع كفار، زي الذين نصروا حسن نصر الله ويقول هذا عندنا مبتدع اسم كافر، فنحن مع حسن نصر الله ضد اليهود. لا نحن مع يهود ولا مع حسن نصر الله، لا نحن مع إيران ولا نحن مع اليهود، لا نحن مع حماس ولا نحن مع يهود. فإن تسلط بعضهم على بعض فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أفرح ولا أحزن، حتى لو كان المقتول مسلما أفرح بقتل أسامة بن لادن، أفرح بقتل بكر البغدادي، لا تسألني من الذي قتله، ولكن سلني أعطف حق أقول كلام على باطل فيدخلون في قول الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. لو قتل الكفار الجهم بن صفوان، لو قتل الكفار الجحد بن درهم، لو قتل الكفار واصل بن عطاء، لو قتل الكفار الحلاج، لو قتل الكفار، هذه طوائف جلبت الكفار علينا. فإذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الفاجر سواء كان مسلما أو كان كافرا، العبد الفاجر. إنما حينما تكون هناك قتال بين ولي أمر مسلم ولو كان مبتدعا وبين كافر، حينئذ ماذا نقول؟ حينئذ نقول هنا العبد المؤمن، الدولة المسلمة التي تقاتل قتالا مشروعا حتى ولو كانت على بدع فإننا نكون معها. هذا ضوابط، هذه ضوابط ومسلمات لا تتغير ولا تتبدل. طيب أنت اخترت هذا من ذاك أو كذا، بماذا؟ بجبر ولا باختيار؟ هذا باختيار، وإن كان هذا لا يخرج عن إرادة الله العامة وتوفيق الله للعبد. نعم.
وقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني من أهل المعاصي والكفر بالله منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها قال لو شاء الله لهدى الناس جميعا. لو شاء الله لأنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن حق القول مني حق القول عليهم. القول في تأويل قوله تعالى فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره يقال لهؤلاء المشركين بالله إذا هم دخلوا النار ذوقوا عذاب الله بما نسيتم لقاء يومكم هذا في الدنيا. إنا نسيناكم يقول إنا تركناكم اليوم في النار.
يبقى نسيانا بمعنى إيه؟ بمعنى الترك. النسيان هنا بمعنى الترك وليس النسيان بمعنى الذهول عن شيء، فإن الله عز وجل لا يوصف بهذا، إنما النسيان هنا بمعنى الترك. نعم.
وقوله وذوقوا عذاب الخلد، يقول يقال لهم أيضا ذوقوا عذابا تخلدون فيه إلى غير نهاية بما كنتم في الدنيا تعملون من معاصي الله.
يبقى هذا للكفار عذاب الخلد، هذا لمن؟ هذا للكفار، هذا عذاب الخلد. نعم.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم، قالوا نسوا من كل خير وأما الشر فلم ينسوا منه. وساق بسند عن ابن عباس في قوله إن نسيناكم يقول تركناكم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقول تعالى ذكره ما يصدق بحججنا وآيات كتابنا إلا القوم الذين إذا ذكروا بها وأوعظوا خروا لله سجدا لوجوههم تذللا له واستكانة لعظمته وإقرارا له بالعبودية.
أي نعم، ما عندهم عناد ولا عندهم شحوت، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا المؤمن الذي تزيده الآيات إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا المؤمن. يبقى المؤمن أمام الآيات مصدق مدعن، لكن الكافر جاحد لأن في قلبه مرض. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وما استبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. نعم.
وسبحوا بحمد ربهم، يقول وسبحوا الله في سجودهم بحمده فيبرؤون مما يصفوه
فيبرئونه
مما يصفوه أهل الكفر به ويضيفون إليه من الصاحبة والأولاد والشركاء والأنداد وهم لا يستكبرون، يقول يفعلون ذلك وهم لا يستكبرون عن السجود له والتسبيح ولا يستنكفون عن التذلل له والاستكانة. وقيل إن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قوما من المنافقين كانوا يخرجون من المسجد إذا أقيمت الصلاة، ذكر ذلك عن حجاج عن ابن جريج. القول في تأويل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يقول تعالى ذكره تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله الذين وصفت صفتهم وترتفع عن مضاجعهم التي يضجعون لمنامهم ولا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا في عفو عنهم وتفضل عليهم برحمته ومغفرته ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الله ويؤدون منه حقوق الله التي أوجب عليهم فيه. وتتجافى تتفاعل من الجفاء، والجفاء النبو
نعم
كما قال الراجز وصاحبي ذات هباب دمشق وابن ملاط متجاف أرفق، يعني أن كرمها سجية عن ابن ملاط. وإنما وصفهم تعالى ذكر بجفاء جنوبهم عن المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلا بالصلاة. واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جل ثناء أن جنوبهم تتجافى لها عن المضجع، فقال بعضهم هي الصلاة بين المغرب والعشاء، وقال نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت، ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة قال أنس في قوله كانوا قليلا من الليل ما يجعون، قال كانوا يتنفلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم. وساق بسنده عن قتادة عن أنس في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال يصلون ما بين هاتين الصلاتين. وساق بسند عن قتادة عن أنس تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال ما بين المغرب والعشاء. وساق بسنده عن أنس بن مالك أن هذه الآية نزلت في رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وساق بسند عن أنس تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا يتطوعون فيما بين المغرب والعشاء. وساق بسند عن أنس تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال ما بين المغرب والعشاء. وساق بسند عن أنس تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا يتيقظون ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقال آخرون عني بها صلاة المغرب. وذكر من قال ذلك وساق بسند عن عطاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال عن العتمة. وساق بسند عن أبي سلمة قال العتمة، وقال آخرون لانتظار صلاة العتمة. ذكر من قال ذلك وساق في السند عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. وقال آخرون عني بها قيام الليل. ذكر من قال ذلك وساق في السند عن الحسن تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام الليل. وساق في السند عن ابن زيد في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال هؤلاء المتهجدون لصلاة الليل. وساق في السند عن مجاهد قولة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يقومون يصلون من الليل. وقال آخرون إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله. ذكر من قال ذلك وساق في السند عن الضحاك يقول في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وهم قوم لا يزالون يذكرون الله إما في صلاة وإما قياما وإما قعودا وإما إذا استيقظوا من منامهم هم قوم لا يزالون يذكرون الله. وساق بسند عن ابن عباس قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الآية يقول تتجافى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله إما في الصلاة وإما في قيام وإما في قعود أو على جنوبهم فهم لا يزالون يذكرون الله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلا منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعا، وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا، لأن المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه نبى عن مضجعه إنما هو وصف منه له بأنه جفى عن النوم في وقت منام الناس المعروف، وذلك الليل دون النهار. وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك، يدل على ذلك قول عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره لم يخصص في وصف هؤلاء القوم بالذي وصفهم به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليل وأوقاته حالا ووقتا دون حال ووقت، كان واجبا أن يكون ذلك على كل أناء الليل وأوقاته. وإذا كان كذلك كان من صلى بين المغرب والعشاء وانتظر العشاء الآخرة أو قام الليل أو بعضه أو ذكر الله في ساعات الليل أو صلى العتمة ممن دخل في ظاهر قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأن جنبه قد جفى عن مضجعه في الحال التي قام فيها للصلاة قائما صلى أو ذكر الله أو قاعدا بعد أن لا يكون مضجعا وهو على القيام أو القعود قادر، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام الليل أعجب إلي، لأن ذلك أظهر معني والأغلب على ظاهر الكلام وبه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسند عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام العبد في جوف الليل. وتلا هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وساق بسند عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بسنده عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أنبأتك بأبواب الخير الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئات وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وساق بسند عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام العبد من الليل. وساق بسنده عن مجاهد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ففاضت عيناه حتى تحاذرت دموعه فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأما قوله يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية فإن بنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
نعم، إذا ذكر كل هذه الآثار في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما معنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومتى يكون ذلك؟ وذلك للفضل العظيم، لأن الله قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون، يعني لهم الأجر العظيم الذي لا تعلمه نفس. إذن متى يكون هذا؟ متى يكون تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فذكر الأقوال التي تقريبا تعم كل الأوقات، وهو من يذكر الله عز وجل دائما أبدا ولا يتكاسل بين صلاة وبين قيام وبين قعود، فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأقوال العلماء تعم تقريبا جميع الأوقات والأحوال، فمنهم من يقول بأنها صلاة العتمة، ومن يقول ما بين انتظار صلاة العتمة، ومن يقول بين المغرب والعشاء، منهم من يقول بالليل ومنهم من يقول مطلقا ومنهم من يقول ومنهم من يقول، ثم رجح أن يكون ذلك ماذا الأقرب، أنه في قيام الليل. والحقيقة الأقرب هذا هو الأقرب في علم الأقوال للأثر الموجود في ذلك وللمعهود. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقال: وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن الايه عن المضاجع، فيكون هذا مخصصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يقوم في جوف الليل. وكذلك المعهود، المعهود وبين نرجح بين الأقوال، حينما أقول لك فلان يتجافى جنبه عن المضجع فيصلي فيذكر الله عز وجل وكذا، المعهود في ذهنك هو من يقوم الليل، المعهود في ذهنك من يقوم الليل، بل المعهود قبل أن تقرأ كلام المفسرين في هذه الآية، المعهود في ذهنك تتجافى جنبهم عن المضاجع أنهم الذين يقومون بماذا بالليل. لأن الأصل ما هو إخوان؟ الأصل أنه إن نوم الإنسان يكون بالليل، فحينما يجافي جنبه المضجع يعني يقوم من مضجعه الإهلان الذي نام فيه، حتى ولو نام نهارا، لكن هذا يكون نوما طارئا. أما النوم الأصلي هو ما يكون بالليل، فحينما يهجر الإنسان مضجعه هذا خاص بقيام الليل، هذا هو المعهود. يبقى المعهود من السياق ماذا؟ نوم الليل. والموجود في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وما استدل به النبي هو نوم الليل. فنقول هذا المراد في قول تبارك تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا في قيام الليل، هذا القول هو القول المقدم. ثم يحرص الإنسان عن على ما قاله العلماء، فمثلا ينال من هذا الفضل من كان نائما ثم نودي للصلاة فقام وترك النوم مع حاجته له ليصلي، نقول هذا ممن يتجافى أيضا جنبه. لكن هناك معهود أصلي، فالأصل هو الذي هم الذين يقومون الليل، ولهذا لو لم يكن في فضل قيام الليل إلا هذه الآية لكفى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا في جزاء قائم الليل. نعم.
وأما قولوا يدعون ربهم خوفا وطمعا الآيات،
طيب لو قام الليل من غير نوم يعني قام الليل قبل أن ينام فنقول أخذ فضل قيام الليل، غير أنه ترك الأكمل، فالأكمل أن تقوم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود، كان ينام نصف نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، هذا أكمل القيام. وقت التنزل الإلهي، والتنزل الإلهي إنما يكون في النصف الثاني لا في النصف الأول، هذا الأفضل والأكمل. لكن ينال الفضل، نعم ينام الفضل، ينال الفضل في ذلك، ينال الفضل في ذلك. نعم.
وأما قوله يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية فإن بنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق السرنا عن قتادة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله ومما رزقناهم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله. القول في تأويل قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يقول تعالى ذكر فلا تعلم نفس ذي نفس ما أخفى الله لهؤلاء الذين وصف جل ثناء صفتهم في هاتين الآيتين مما تقر به أعينهم في جنانه يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون، يقول ثوابا لهم على أعمالهم التي كانوا في الدنيا يعملون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل،
فدل هذا على أن أهل الجنة لا يدخل الجنة إلا بالعمل جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، لابد من عمل، لازم من عمل، إلا من آمن من هنا ومات، نعم، أو كان قد تاب ومات، أما يعيش ظهر لا يعمل ويرد جنة ما في جنة، ما في جنة، ترك العمل الذي هو ركن في الإيمان هذا ما له جنة، يعيش ظهره لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا حج إلى بيت الله مع القدرة على ذلك والعلم به، هذا لا يكون من أهل الجنة. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسلم عن أبي عبيدة قال قال عبد الله
إنك وانتبهوا دائما في الآيات بما كنتم تعملون، نستحضر أن الباء باء السبب ليست باء العوض، جزاء بما كانوا يعملون ليس النعيم عوضا معاوضة للعمل، فإن العمل الذي عملته لا يكافئ النعم التي أنعم عليك بها في الدنيا فضلا أن تدخلك الجنة، ولهذا ندخل الجنة بفضله الذي سببه العمل، ندخل الجنة بماذا؟ بفضل الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضل منه. طيب، لكن الفضل هذا سببه إيه؟ العمل. إذا ما فائدة العمل؟ أنه سبب للفضل. يبقى إذا ندخل الجنة بالفضل الذي سببه العمل. طب إنسان ما عنده عمل يبقى ما له فضل، لأن الفضل ينال من عمل. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن في التوراة مكتوبا لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر ولم تسمع أذن وما لا يسمعه ملك مقرب، قال ونحن نقرأها فلا تعلم نفس ما يخفي لهم من قرة أعين.
وقيام الليل سنة وليس بواجب، فإذا كان هذا جزاء السنة فكيف بجزاء الفرائض؟ لأن جزاء قيام الليل لا يمكن يبلغ ماذا؟ جزاء الفرائض، فكيف بالفرائض إذن؟ فكيف بالفرائض إذن؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر يا أخواني السنة أو الفريضة؟ السنة، ما بالك بالفريضة؟ ما بالك بالفريضة إذا كان هذا في السنة، ركعتا الفجر سنة خير من الدنيا فيها، فما بالك بالفريضة؟ ما بأولى وأولى. إذا صلاة الفجر ماذا؟ إذا كانت صلاة سنة الفجر خير، ليس مثل، خير من الدنيا وما فيها، إذا صلاة الفجر لا يعلم أجرها إلا الله، فكيف بالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ فكيف بكل يوم؟ فكيف مع الصيام والزكاة والحج؟ فكيف مع التوحيد؟ فكيف مع السنة؟ فكيف مع الدعوة إلى الله على بصيرة؟ فالعبد في نعم لا تعد ولا تحصى، وأصحاب الحياة الحقيقيون هم أصحاب الطاعة، وإلا فغيرهم ميت مع الأموات، ويا ليته ميت ويكون في حكم الأموات فلا يحاسب في الآخرة، لا، وإنما يحاسب في الآخرة على كل ما قصر فيه. نعم.
وساق بسند ابن مسعود قال مكتوب في التوراة على الله الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وساق بسند عن عبد الله قال خبئ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال سفيان فيما علمت على غير وجه الشك. وساق بسند عن عبد الله قال قال يعني الله أعدت العباد الصالحين ما لا ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب ناظر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وساق بسند عن عبد الله بن مسعود قال إن في التوراة للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع من الكرامة ما لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر ولم تسمع أذن وإنه لفي القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وساق بسند عن المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى صلى الله عليه وسلم سأل عن أخص أهل الجنة فيها حظا فقيل له رجل يؤتى
يعني أقلهم خس أقل نعيما وليس أخص وصف ذم من الخساسة، لا، لما أخص يعني أقل أهل الجنة نعيما. نعم.
فقيل له رجل يؤتى به وقد دخل أهل الجنة الجنة، قال فيقال له أدخل فيقول أين وقد أخذ الناس أخذاتهم، فيقال أعدد أربعة ملوك من ملوك الدنيا فيكون لك مثل الذي كان لهم، ولك أخرى شهوة نفسك فيقول أشتهي كذا وكذا وأشتهي كذا، ويقال لك أخرى لك لذة عينك فيقول ألذ كذا وكذا، فيقول لك عشرة أضعاف مثل ذلك. وسأله عن أعظم أهل الجنة فيها حظا، فقال ذاك شيء ختمت عليه يوم خلقت السماوات والأرض. قال الشعبي فإنها في القرآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وساق بالسند عن الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه أي ربي أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ قال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل، فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بخ أي ربي قد رضيت. فيقال له إن لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول رضيت أي ربي رضيت. فيقال له إن لك هذا وعشرة أمثاله معه. فيقول رضيت أي ربي. فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال فقال موسى أي ربي وأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال إياها أردت، سأحدثك عنهم، ورست لهم كرامتي بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ومصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وساق بسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وكان عرشه على الماء، وكان عرش الله على الماء، ثم اتخذ لنفسه جنة، ثم اتخذ دونها أخرى، ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة. قال ومن دونهما جنتان. قال وهي التي لا تعلم نفس، أو قال هما التي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وهي التي لا تعلم الخلائق ما فيها أو ما فيهما، يأتيهم كل يوم منها أو منهما تحفة. وساق بالسند عن سعيد بن جبير النحوة، وساق بالسند عن أبي اليمان الهوزني وغير أو غيره قال الجنة 100 درجة، أولها درجة فضة،
أولها درجة فضة،
درجة فضة، أرضها فضة ومساكنها فضة وأنيتها فضة وترابها المسك، والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وأنيتها ذهب وترابها المسك، والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وأنيتها لؤلؤ وترابها المسك، وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتلا هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وساق بسنة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وساق بسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة ومن
بله ما أطلعكم عليه،
ومن بله ما أطلعكم عليه،
أطلعكم عليه،
أطلعكم،
أطلعكم عليه،
أطلعكم عليه، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون. قال أبو هريرة نقراها قرات أعين. وساق بسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن روح الأمين قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة. قال فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا. قال قلت فأين ذهبت الحسنة؟ قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قلت قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس، فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين. وساق بالسند عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وساق بسند عن سالم سعد يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله جزاء بما كانوا يعملون. وساق بسند عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وساق بسند عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه قال ربكم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وساق بسند عن الحسن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قالوا أخفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله بأعمالهم. وساق بسند عن أبي هريرة قال حماد أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا تبلى ثياب ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واختلفت القراءة في قراءة قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فقرأ ذلك بعض المدنيين والبصريين وبعض الكوفيين أخفي بضم الألف وفتح الياء بمعنى فعل وقرأ بعض الكوفيين أخفي لهم بضم الألف وإرسال الياء بمعنى أفعل أخفي لهم أنا. وصوبنا القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان متقاربة المعنى لأن الله إذا أخفاه فهو مخفي وإذا أخفي فليس مخف غيره. وما في قول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فإنها إذا جعلت بمعنى الذي كانت نصبا بوقوع تعلم عليها كيف قرأ القارئ.
إذا عرفتم الفرق بين القراءتين يعني كلاهما بالضم ثم السكون ثم الكسر فلا تعلم نفس ما أخفي فلا تعلم نفس ما أخفي لكن صل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. فالأولى بضم الألف وفتح الياء ما أخفي بمعنى فعل أي ما أخفي لهم. وقرأ بعض الكوفيين أخفي لهم بضم الألف وإرسال الياء بمعنى أفعل يعني أخفي لهم أنا. فإذا ما أخفي لهم أي من نعيم ما أخفي لهم أنا من نعيم فهما بمعنيين متقاربين فالله هو الذي يخفي بس الأولى عائدة إلى النعيم ما أخفي لهم يعني من النعيم. طب ما أخفي لهم أي أن هذا يعود على الله عز وجل ما أخفى الله لهم من النعيم العظيم. لكن هو القراءتان تعودان إلى أن الذي أخفي لهم هو النعيم الذي أعده الله عز وجل له. نعم.
وما في قول
يبقى الفرق بين القراءتين حال الوصل. فإذا وصلت هتفتح على القراءة الأولى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم وتسكن عن القراءة الثانية فلا تعلم نفس ما أخفي له. نعم.
وما في قول
لم يذكر قراءة أبي هريرة قرات أعين أفلم من قرات أعين مثل هذه القراءات لا تذكر في خلاف القراء لما القراء الذين هم قراءات مسندة وموجودة مثل القراءات العشرة أو حتى الشاذة. أما مثل قراءة أبي هريرة فلا نقول اختلفت القراءة قراءات الصحابة. نعم.
وما في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فإنها إذا جعلت بمعنى الذي كانت نصبا بوقوع تعلم عليها كيف قرأ القارئ أخفيا وإذا وجهت إلى معنى أي كانت رفع.
والصواب من القول في ذلك
عندنا أنهما قراءتان مشهورتان متقاربة المعنى لأن الله إذا أخفاه فهو مخفي وإذا أخفي فليس له مخف غيره.
نعم. وما لأن الله إذا أخفاه فهو مخف وإذا أخفي فليس له مخف غيره. نعم.
وما في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فإنها إذا جعلت بمعنى الذي كانت نصبا بوقوع تعلم عليها كيف قرأ القارئ أخفي وإذا وجهت إلى معنى أي كانت رفعا وإذا قرئ أخفي بنصب الياء وضم الألف لأنه لم يسمى فاعله وإذا قرئ أخفي بإرسال الياء كانت نصبا بوقوع أخفي عليها.
هذا مشروع في تفسير الطبري وحده وهو القراءات مع التوجيه يعني توجيه ابن جرير الطبري للقراءات مع اختلافها هذا مشروع وحده ثم مشروع آخر توجيه ابن جرير الطبري للأقوال والترجيح بينها. يبقى توجيه باعتبار قراءات وتوجيه باعتبار أقوال. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى ذكره أفهذا الكافر المكذب بوعد الله ووعيده المخالف أمر الله ونهيه كهذا المؤمن بالله المصدق بوعده ووعيده المطيع له في أمره ونهيه؟ كلا، لا يستوون عند الله. يقول: لا يعتدل الكافر بالله
والكفار،
لا يعتدل الكفار بالله والمؤمنون به عنده فيما هو فاعل بهم يوم القيامة.
نعم، هذا مقتضى شرعه ومقتضى عدله وفضله سبحانه وتعالى. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. ولذا نحن نقول ماذا؟ نفي أما يقال الإسلام دين مساواة، نقول الإسلام دين عدل. عدل، ما نقول نطلق القيام بأنه دين مساواة إلا أن نقيد، نقول دين مساواة بين من يلزم التسوية بينه، لكن ليس دين مساواة بالإطلاق بالإطلاق. إنما نقول الإسلام دين عدل، دين عدل. الله ما يساوي بين الكافر والمؤمن، ولا يساوي بين الصالح والطالح. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم غير تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى المطيع والخارج عن الطاعة ما يستوى عند الله. نعم نعم.
وقال لي
بعض النصوص أي آية ما في مشكلة. لا، أي متكئ في إيه؟ أي متكئ؟ أن يقال في التوراة كذا، أن يقال في الإنجيل كذا، وأن هذا مما كان في التوراة والإنجيل مما ثبت بلا سنة صحيحة، إيه الإشكال في ذلك؟ إنما اللي عند رضواني شيء آخر، أنه ينظر في التوراة والإنجيل ويبحث عن أسماء الحسنى والصفات العليا وغير ذلك. إنما هذا مما ثبت أنه في التوراة، مما ثبت أنه في الإنجيل، عرفنا هذا بالأسانيد الصحيحة. أما غير ذلك لا سبيل لنا أن نعرف هذا من التوراة التي أنزلها الله أم لا، أو في الإنجيل أنزل الله أم لا، أو أن هذا حرف أم لم يحرف، هذا نعرفه من قبل شرعنا. فلهذا النسبة إلى التوراة والإنجيل لابد أن تكون من نسبة شرعنا، شرعنا بنص أو بإجماع. نعم.
وقال لا يستوون فجمع، وإنما ذكر قبل ذلك اثنين مؤمنا وفاسقا، لأنه لم يرد بالمؤمن مؤمنا واحدا وبالفاسق فاسقا واحدا، وإنما أريد به جميع الفساق وجميع المؤمنين بالله. فإذا كان الاثنان غير مصمود لهما ذهبت بهما العرب مذهب الجمع.
يعني هنا استشكال، الله قال أفمن كان مؤمنا هذا فرض، كمن كان فاسقا هذا فرض، قال لا يستوون، ما قال لا يستويان مرعاة لللفظ، لأن هذا فرض هذا فرض، مؤمن وفاسق بيه لا يستويان، فكيف عبر بالجمع لا يستوون والمذكور فرد مؤمن وفاسق؟ فقال لأنه لم يرد بمؤمن مؤمنا واحدا وبالفاسق فاسقا واحدا، وإنما أريد به جميع الفساق وجميع المؤمنين بالله. فإذا كان الاثنان غير مصمود لهما، يعني مراد بهم الفردية، ذهبت بهم العرب مذهب الجمع. احنا بنقول مثلا ايه الجنس، المراد به الجنس، يبقى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني جنس المؤمن جنس الفساق، فيعود هذا الى الجمع، يعود هذا الى الجمع. نعم.
وذكر ان هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب رضوان الله عليه والوليد بن عقبه، ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عطاء بن يسار قال نزلت بالمدينه في علي بن ابي طالب والوليد بن عقبه بن ابي معيط، كان بين الوليد وبين علي إن كلام، فقال الوليد بن عقبة أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد منك للكتيبة، فقال علي اسكت فإنك فاسق، فأنزل الله فيهما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلى قوله به تكذبون.
لكن هذا ضعيف الإسناد كما ذكر في الحاشية. نعم.
وساق بسند عن قتادة قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قال لا والله ما استووا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة.
شوف ثلاثة مواضع، لا يستوون في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة. لا يستوون، لا يستوون في الدنيا، فذا عمل الصالح فينشرح صدره وتقر عينه ويطمئن قلبه، وهذا لا يعمل الصالح بل يعمل الفسق فيكون مزموما. ففي الدنيا هذا محمود وهذا مذموم. طب الثاني عند الموت هذا مبشر منعم ميسر عليه خروج روحه والثاني على عكس. طيب وفي الآخرة هذا في الجنة وهذا في النار، هذا تحت وعد وهذا تحت وعيد. يبقى إذن لا يستوون في الأحوال العامة الثلاثة، في الدنيا عند الموت في الآخرة لا يستوون، لا يستوون، لا يستوون في الدنيا عملا، فلا يستوون عند الموت في الآخرة جزاء، جزاء. يبقى لا يستوون عملا في الدنيا، هذا عمل صالح وهذا عمل الطالح، وبالتالي الجزاء عند الموت هذا يجازى وهذا يعاقب، هذا يثاب وهذا يعاقب، هذا يبشر وهذا يعذب، وفي الآخرة كذلك. والجزاء من جنس العمل، فمن أحسن العمل أحسن له الجزاء، ومن أساء العمل أسيء له الجزاء. كيف تريد ترجو نعيما في الآخرة وأنت لم تعمل له؟ مثل الطالب يريد كلية الطب ونائم طوال السنة ما يذاكر ولا يعرف الامتحان هيأتي منين، ويريد كلية الطب، هذا يعقل هذا؟ من أراد أن يحصل على أعلى درجات في الدنيا بذل أعلى الأعمال وتعب وتحمل. نعم.
وقالوا أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماء. ويقول تعالى ذكره أما الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله ورسوله فلهم جنات الماء، ويعني بساتين المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون إليها. وقوله نزلا بما كانوا يعملون، يقول نزلا أنزلهموها جزاء منه لهم بما كانوا في الدنيا يعملون بطاعته. وقوله أما الذين فسقوا، يقول تعالى
أيضا انظر نزلا بما كانوا يعملون، نزلا بما كانوا يعملون، يعني نزلا بما أنزلهموها جزاء منهم بما كانوا يعملون في الدنيا يعملون بطاعته، بما كانوا يعملون فيكون العمل ماذا؟ سببا. نعم.
وقوله وأما الذين فسقوا، يقول تعالى ذكروا أما الذين كفروا بالله وفارقوا طاعته فمأواهم النار. يقول فمساكنهم التي يأوون إليها في الآخرة النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، تكذبون أن الله أعدها لأهل الشرك به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة وأما الذين فسقوا أشرقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون والقوم كذبون كما ترون. القول في تأويل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اختلف أهل التأويل في معنى العذاب الأدنى الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء الفسقة، هؤلاء الفسقة.
لا لازم أن توصل بقى طالما وقفت
فسقته
والذي سكت دي
لأن هؤلاء
يعني
الكسر
الأول
مبني على الكسر
اضبط ثم أعرب. يبقى أن يذوقه هؤلاء
يذوقه الفسقة مفعول بمنصوب بالفتح.
يبقى إيه
الفسقة؟
أيوة التعليل
لأنها تبقى مفعول بمنصوب بالفتح.
ليه
يذوقه هؤلاء الفسقة صفة لهؤلاء وهؤلاء مبني على الكسر؟
لا
هؤلاء لا تبقى مفعول
أن يذوقه الهاء اللون دي مفعول وهؤلاء مفعول، لكن الفسقة أي شيء هاجي بالألف واللام بعد اسم إشارة هيكون بدل أو عطف به. يبقى هنا هؤلاء الفسقة. نعم. يبقى هذا بدل من هؤلاء، يبقى بدل من منصوب فهي منصوبة. نعم.
الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء الفسقة، فقال بعضهم ذلك مصائب الدنيا في الأنفس والأموال.
نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسلم عن ابن عباس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يقول مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها مما يبتلي الله بها العباد.
حتى قال بعضهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر معروف أنه في الآخرة، طب العذاب الأدنى ما المراد به؟ فقال قائلون مصائب الدنيا في الأنفس والمال هذا عذاب. ها. ذكر من قال ذلك،
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يقول مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها مما يبتلي الله بها العباد حتى يتوبوا.
نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال العذاب الأدنى بلاء الدنيا، قيل هي المصائب. وساق بسند عن قتادة عن عزرة عن الحسن الأوراني عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب ولم يقنه من العذاب الأدنى قال المصيبات في الدنيا قال والدخان قد مضى والبطشة واللزام
البطشة واللزام
وساق بسنده عن أبي بن كعب أنه قال في هذه الآية
والبطش على الرفع له
والدخان قد مضى
نعم
والبطشة واللزام
معطوف على الدخان نعم
النسخة اللي عند الكسر
النسخ دي كلها بتختلف وعندي برضو أخطاء في الضبط كل ضبط لا يعول عليه طبعات كده لا يعول عليه نعم فهي المصيبات في الدنيا قال والدخان معطوف على المصيبات قد مضى والبطشة واللزام نعم معطوف على الدخان يعني والدخان والبطشة واللزام قد مضى نعم يعني لا تعول على الضبط اللي عندك
يمكن بيعطف على المصيبات
ايه
قال المصيبات في الدنيا والبطشة واللزام
مال
يعني عاطف على المصيبات
طب ما المصيبات مرفوعة مصيباته في الدنيا لو عطفنا برضو مرفوع مش معطوف على الدنيا مش معطوف على الدنيا نعم لان البطشه مش المصائب المصيبات في الدنيا والبطشه هتبقى في الدنيا وفي البطشه وفي اللزام لا المصيبات والبطشه واللزام والدخان كيف من العذاب لا هو مش بيعطف على العذاب الأدنى هو بيعطف على المصيبات والدخان نعم اقرأ انت مدرس علوم ولا مدرس عربي
عن أبي بن كعب أنه قال في هذه الآية ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصيبات الدنيا واللزوم والبطشة أو الدخان شك شعبته في البطشة أو الدخان
نعم
وساق بسند عن أبي بن كعب نحو إلى أنه قال المصيبات واللزوم والبطشة وساق بسند عن أبي بن كعب قال المصيبات يصابون بها في الدنيا والبطشة والدخان واللزوم وساق بسند عن أبي العلي ولم يقنه من العذاب الأدنى قال المصائب في الدنيا وساق بسند عن الضحاك ولم يقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصائب في دنياهم وأموالهم
كل كسر عندك
نعم
كل رفع نعم قال مصائبه في الدنيا وأموالها في دقة قطع عن الآية نعم مش العذاب الأدنى المصائب في الدنيا لا هو قال المصائب في الدنيا وأمواله نعم يعني هي المصائب في الدنيا وأمواله في دنياهم المصائب في الدنيا في دنياهم وأموالهم نعم
وساق بسند عن حسن قوله ولنذيقنه من العذاب الأدنى أي مصيبات الدنيا وساق بسند عن إبراهيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قال أشياء يصابون بها في الدنيا
هذا القول الأول أن المراد بالعذاب الأدنى اللي هو في الدنيا المصائب التي تحل بهم نعم وقال آخرون
عني بها الحدود ذكر من قال ذلك وساق بسند عن كلمة عن ابن عباس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال الحدود
كسر برضو الرفع يا كلها الرفع قال الحدود نعم
وقال آخرون عني بها القتل بالسيف قال وقتلوا يوم بدر
تقول لي يا طلحت ها ملناش دعوة بالعذاب لا ملناش دعوة لما يأتي هذا في القرآن يعني ما يكون من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ما يكون من العذاب الأدنى المصائب وكذا حتى أنا انفصلت عن الآية قال مفصول عن الآية جيب انت بدل ده يبقى في القرآن نفسه في ذات الآية ما يكون هذا في من الآية نعم
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عبد الله ولم يقل
القول الثالث أنه عانى بها القتل بالسيف
وقال آخرون
يعني الهزائم التي هزموا بها في المعارك نعم
وقال آخرون عني بها القتل بالسيف قال وقتلوا يوم بدر ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عبد الله ولم يقل من العذاب الأدنى قال يوم بدر وساق بسند عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله مثله وساق بالسند عن عبد الله مثله وساق بالسند عن الحسن بن علي أنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال القتل بالسيف صبرا وساق بالسند عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال القتل بالسيف كل شيء وعد الله هذه الأمة من العذاب الأدنى إنما هو السيف. وساق بسند عن المجاهد ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال القتل والجوع لقريش في الدنيا. وساق بسنده عن أبي بن كعب أنه كان يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يوم بدر. وقال آخرون عني بذلك سنون أصابتهم. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن إبراهيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال سنون أصابتهم. وساق بسند عن إبراهيم مثله. وقال آخرون عني بذلك عذاب القبر. وساق بسند عن مجاهد ونذيقنهم
هذا سيكون عذابا حقيقيا وعذاب القبر أن يعني عذاب في البرزخ وعذاب القبر وفي الآخرة وهو عذاب النار. يبقى الأقوال السابقة تعود إلى المصائب وإلى الهزائم والقتل في المعارك وغير ذلك. طيب وهذا القول يعود إلى عذاب حقيقي وهو ما كان في القبور فأولياء الكفار يكفرون يعذبون في قبورهم. هذه الأقوال في حد ذاتها في نفسها صحيحة، فالله عز وجل سلط على الكفار المصائب وسلط على الكفار المسلمين قتلهم في الغزوات وإلى آخره، هذه في نفسها صحيح. وعندنا عذاب القبر هذا في نفسه صحيح، ولهذا الآية تحتمل كل هذا بدون تعارض. فهو عذاب القبر، ما نقول لا أنا أرجح الأقوال الأخرى عن عذاب القبر، هو عذاب القبر وهو عذاب المصائب وهو عذاب القتل والتسليط عليهم في الغزوات، كل هذا صحيح ونوع من العذاب الأدنى. نعم.
وقال نعم. آخر
كله نعم عقوبات. نعم.
وقال آخرون عني بذلك عذاب القبر. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن المجاهد ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال الأدنى في القبور وعذاب الدنيا. وقال آخرون ذلك عذاب الدنيا. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن زيد في قوله ونذيقنهم من العذاب الأدنى قال العذاب الأدنى عذاب الدنيا. وقال الأقوال في ذلك أن يقال إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقوه دون العذاب الأكبر، والعذاب هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم.
يعني هذا عذاب أقرب من العذاب في الآخرة. طيب ما العذاب الأقرب اللي هو قبل عذاب الآخرة؟ فقال والعذاب هو ما كان في الدنيا،
والعذاب هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم، إما شدة من مجاعة أو قتل أو مصائب يصابون بها، فكل ذلك من العذاب الأدنى. ولم يخصص الله تعالى ذكره إذ وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع، وقد عذبهم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.
نعم.
وقوله دون العذاب الأكبر يقول قبل العذاب الأكبر وذلك
إذن عذاب. إذن حمل آية على كل هذه المعاني وهذا الصحيح، هذا الصحيح. يبقى الآية إذن انتبهوا حينما نقول وأهل السنة والجماعة استدلوا بالآيات على عذاب القبر ونعيمه لا تأتي فتقول مسألة خلافية، فإن من أهل علم من قال هي في المصائب ومن أهل علم من قال في كذا من أهل علم في كذا. هذه الآية تحتمل كل هذا، وبالتالي حينما نقول هذه الآية دليل على أنهم يعذبون بالقتل صحيح، هذه الآية دليل على أنهم يعذبون بالمصائب صحيح، هذه الآية دليل لأهل السنة على عذاب القبر صحيح، فالاستدلال بها على عذاب القبر لا ينفي ما سواه. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله وقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية عن عذاب القبر، هتكلم ابن كثير، فيكون عذاب القبر مذكورا في القرآن في جملة آيات منها هذه الآية، منها هذه الآية ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هذه في عذاب القبر. نعم.
وقول دون العذاب الأكبر يقول قبل العذاب الأكبر وذلك عذاب يوم القيامة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن عبد الله دون العذاب الأكبر قال يوم القيامة. وساق بسند عن عبد الله مثله. وساق بسند عن مجاهد دون العذاب الأكبر يوم القيامة في الآخرة. وساق بسند عن مجاهد دون العذاب الأكبر يوم القيامة. وساق بسند عن قتادة دون العذاب الأكبر يوم القيامة حدث به قتادة عن الحسن. وساق بسند عن ابن زيد في قوله دون العذاب الأكبر قال العذاب الأكبر عذاب الآخرة. وقوله لعلهم يرجعون يقول كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب الأدنى. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن عبد الله لعلهم يرجعون قال يتوبون. وساق بالسند عن أبي العالية لعلهم يرجعون قال يتوبون. وساق بالسند عن قتادة لعلهم يرجعون أي يتوبون.
طيب هنا قد يرجح البعض الأقوال الأخرى كلها دون عذاب القبر على اعتبار لعلهم يرجعون، ومعلوم أن عذاب القبر لا رجعة بعد، فنقول فيكون المعنى في دخول عذاب القبر لعلهم يرجعون يعني إذا عرفوا أن كفرهم وأن إعراضهم عن طاعة الله عز وجل سوف يؤدي بهم إلى ذلك سيرجعون عن ذلك إلى الطاعة فيدخل فيها عذاب القبر ولا إشكال، بل لعلهم يرجعون إذا علم هؤلاء وأخبر هؤلاء أنه سينالهم نتيجة إعراضهم عن طاعة الله عز وجل العذاب في الدنيا والعذاب في البرزخ والعذاب في الآخرة رجعوا عن ذلك. نعم نعم أكمل
القول في تأويل قوله تعالى.
نعم تقول ابن كثير قال
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العلية وساق آخرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه يعني به إقامة الحدود عليهم. وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر. وقال النسيء أخبرنا عمرو بن علي وساق سنده عن
لا ذكر واستدل بها للسنة
لا ليس هنا
نعم
ليس في هذه الآية
يبقى في الآية الأخرى ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر وفي الاحتجاج بها شيء لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر
اللي هو كلمة لعلهم يرجعون.
قال ولم يكن هذا يخفى على حبر الأمة ترجمان القرآن لكن من فقه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن لهم فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى فتأمله
جيد في نفسي لكن أيضا هنقول ابن عباس فسر بالقبر ابن عباس عندنا قال
ها قال قد احتج بهذه الآية
ابن عباس
جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر.
طيب عن عذاب القبر ابن القيم يقول استدل به جماعة من السلف على عذاب القبر منهم ابن عباس ثم هو يتعقب فيقول ها
وفي الاحتجاج بها شيء
وفي الاحتجاج بها شيء على عذاب القبر ليه؟
قال لأن هذا
الملحظ الذي ذكرناه الآن اللي هو لعلهم يرجعون ومعروف أن عذاب القبر ليس بعده رجع
ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن لكن من فقه في القرآن ودقة فهمه فيه
يقول ولا يخفى هذا على ابن عباس لكن من فقه في القرآن
ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه
طيب ما وجه بها فهم ابن عباس من عذاب القبر مع أن الآية فيها لعلهم يرجعون ولا رجوع بعد عذاب القبر ها.
قال فإنه سبحانه أخبر أن لهم فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ولهذا قال من العذاب الأدنى.
هذا بعيد هذا بعيد يعني ابن القيم يريد أن يقول إيه أن الله قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأدنى ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى. العذاب الأدنى هيشمل في الدنيا وفي القبر. طيب هو قال من العذاب الأدنى فيختص بماذا؟ ما كان في الدنيا من مصائب من هزائم من إلى خير. طيب ابن عباس فسرها بالقبر فقال هذا من دقيق فهم ابن عباس من جهة ماذا؟ أنه أخذ من العذاب الأدنى أي تبعيض والعذاب الأدنى يشمل الاثنين فيبقى من العذاب الأدنى هذا ما كان في الدنيا وبالتالي يبقى لهم بقية من العذاب الأدنى هذه البقية لن تكون إلا عذاب القبر فلهذا ابن عباس قال عذاب القبر استنباطا من التبعيد اللي موجود فيه من العذاب الأدنى. إذا العذاب الأدنى هيبقى منه شيء ما الشيء الذي يبقى منه لن يكون إلا القبر لن يكون إلا إيه القبر. والذي يظهر أن ابن عباس استدل على من العذاب الأدنى على القبر مباشرة، ولم يكن هذا والله أعلم في ذهنه، إنما يقال لعلهم يرجعون إذا علموا أنهم يعذبون في دنياهم ويعذبون في قبورهم بهذا، فلعلهم يرجعون، فيكون التذكير بهذا لعلهم يرجعون، يبقى تارة بالتذكير وتارة بما وقع لهم. نعم.
القول نعم. القول في تأويل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، يقول تعالى ذكره وأي الناس أظلم لنفسي ممن وعظه له بحجده وآي كتابه ورسله ثم أعرض عن ذلك كله فلم يطاعد بمواعظه ولكنه استكبر عنها.
أي ومن أظلم في هذا الباب ممن إذا ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وقد ورد هذه الصيغة في كثير من نصوص الشرع، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، ومن أظلم ممن، وهكذا، هذه موجودة بكثرة ولا تعارض بينها إذ هي نسبية، ومن أظلم في هذا الباب ومن أظلم في هذا الباب فلا تعارض. نعم.
وقوله إن من المجرمين منتقمون، يقول إن من
وفيه إشارة إلى أن المعرض إنما يكون بعد وصول العلم، فلا يقال في الإنسان معرض إلا بعد وصول العلم، ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، والذين كفروا عما أنذروا حصلت النظارة معرضون، فلا يقال في الجاهل الذي لم يصله شيء معرض، لأنه ما وصله شيء كيف يكون معرضا؟ إنما الذي وصله ولم يعمل هذا هو المعرض، أما اللي ما وصله هذا اسمه جاهل، هذا اسمه إيه؟ جاهل. نعم.
وقولوا إن من المجرمين منتقمون، يقول إن من الذين اكتسبوا الآثام واجترحوا السيئات منتقمون، وكان بعضهم يقول عني بالمجرمين في هذا الموضع أهل القدر، وساق بالسند عن يزيد بن رفيع قال
ذكر من قال ذلك
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن يزيد بن رفيع قال إن قول الله في القرآن إن من المجرمين منتقمون هم أصحاب القدر، ثم قرأ إن المجرمين في ضلال وسعر إلى قوله خلقناه بقدر، وساق بالسند عن يزيد بن رفيع بنحو إلا أنه قال في حديثه ثم قرأ وائل بن داود هؤلاء الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر إلى آخر الآيات، وقال آخرون وساق بسنده
وقال آخرون في ذلك بما حدثني به عمران بن بكر الكلعي وساق بسنده
وساق بسنده عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من اعتقد لواء في غير حق أو عق والديه أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم، يقول الله تعالى إن من المجرمين منتقمون.
نعم. فلا يقال في الله عز وجل إنه من أسمائه المنتقم، فليس من أسمائه المنتقم، والانتقام ما ذكر إلا مقيدا، إن من المجرمين منتقمون، والله عزيز ذو انتقام، ولم يرد في القرآن والسنة بأنه المنتقم، لكن يخبر عنه بذلك، يخبر عنه بذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائي وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يقول تعالى ذكر ولقد أتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان يا محمد فلا تكن في مرية من لقائي، يقول فلا تكن في شك من لقائي، فكان قتادة يقول معنى ذلك فلا تكن في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة أسري بك، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق بسنده.
يعني إذا سيعود الأمر هنا فلا تكن في مرية من لقائه لموسى، ولقد أتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقائه، يقول فلا تكن في شك من لقائه، فكان قتادة يقول معنى ذلك فلا تكن في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة أسري بك، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وساق بالسند عن أبي العالية الرياحي قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال
هل كلام ابن الجوزي في الآية هذه؟ نعم.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوال جعدا
طوالا جعدا
طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه، أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. وقول وجعلناه هدى لبني إسرائيل يقول تعالى ذكر وجعلنا
يعني لم يذكر قولا آخر في الضمير في لقائه فذكر هنا أنه موسى عليه الصلاة والسلام، ولقد أتينا موسى كتابا فلتكن في مئة من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فهي فقبل الضمير هذا في لقائه ذكر موسى، وبعده وجعلناه هدى لبني إسرائيل يعني مرشدا لهم، فيكون الضمير هنا في موسى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه الأقرب. لكن ألا يحتمل فلتكن في مرية من لقائه أي من لقاء الله، ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وكذا، وأنه أنزله الله عز وجل ليكون هاديا للناس ومرشدا لهم كما أنت مرشد، فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء الله سبحانه وتعالى. فهل يحتمل هذا؟ يحتمل، لو ذكره المفسرون يحتمل يحتمل. ها.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب يعني التوراة فلا تكن في مرية من لقائه، فيه أربعة أقوال. أحدها فلا تكن في مرية من لقاء موسى ربه،
طيب هذا واحد من لقاء موسى.
الثاني من لقاء موسى ليلة الإسراء،
من لقاء
موسى ليلة الإسراء.
طيب الأول،
الأول في مرية من لقاء موسى ربه،
نعم من لقاء موسى ربه، نعم.
الثاني من لقاء موسى ليلة الإسراء،
من لقائك لموسى ليلة الإسراء. ثالث،
فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى،
من لقائه يعني من لقاء الأذى كما لقي موسى.
الرابع، فلا تكن في مرية من تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول،
من تلقي موسى الكتاب لا بالرضا والقبول.
قاله السدي، قال الزجاج وقد قيل فلا تكن في شك، قاله السدي وقال الزجاج وقد قيل فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، فتكون الهاء للكتاب،
فتكون
الهاء للكتاب.
نعم.
وقال أبو علي الفارسي: المعنى من لقاء موسى الكتاب، فأضيف المصدر إلى ضمير الكتاب، وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أمر به، وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل.
طيب ده ابن الجوزي. طيب شوف ابن كثير والسعدي، ابن كثير والسعدي. نعم.
وقوله وجعلنا هدى لبني إسرائيل، يقول تعالى ذكره وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل يعني رشادا لهم، يرشدون باتباع ويصيبون الحق بالاقتداء به والاهتمام بقوله. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة وجعلنا هدى لبني إسرائيل، قال جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. وقوله وجعلنا منهم أئمة، يقول تعالى
يعني هاديا لهم ومرشدا، هداية دلالة. نعم.
وقول وجعلنا منهم أئمة، يقول تعالى ذكر وجعلنا من بني إسرائيل أئمة، وهي جمع إمام، والإمام الذي يؤتم به في خير أو شر، وأريد بذلك في هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير يؤتم بهم ويهتدى بهديهم. وساق بسند عن قتادة وجعلنا
وهم الطائفة المنصورة والفرق الناجية لكل نبي أتبع على الحق، يبقى جعلنا منهم كذلك. وهذا وإن كان في أصحاب موسى فهو أيضا في كل أمة. نعم.
وساق بسند عن قتادة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، قال رؤساء في الخير. وقول يهدون بأمرنا، يقول تعالى ذكره يهدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه. وقوله لما صبروا، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة لما صبروا بفتح اللام وتجديد الميم بمعنى إذ صبروا وحين صبروا، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة لما بكسر اللام وتخفيف الميم بمعنى لصبرهم عن الدنيا وشهواتها واجتهادهم في طاعتنا والعمل بأمرنا، وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود بما صبروا. وما إذا كسرت اللام من لما في موضع خفض، وإذا فتحت اللام وشددت الميم فلا موضع لها لأنها حينئذ آداة. والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان،
معنى متقارب لما صبروا لما صبر. نعم.
والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربة المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما عامة من القراءة فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وتأويل الكلام إذا قرئ ذلك بفتح اللام وتجديد الميم وجعلنا منهم أئمة يهدون أتباعهم بإذننا إياهم وتقويتنا إياهم على الهداية، إذ صبروا على طاعتنا وعزفوا أنفسهم عن لذات الدنيا وشهواتها، وإذا قرئ بكسر اللام على ما قد وصفنا. وقد حدثنا ابن وكيع قال أبي سمعنا فيه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قال عن الدنيا. وقول وكانوا بآياتنا يوقنون يقول وكانوا أهل يقين بما دلهم عليه حججنا وأهل تصديق بما تبين لهم من الحق وإيمان برسلنا وآيات كتابنا وتنزيلنا.
ولهذا قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا تكون الإمامة في الدين إلا لمن كان ذا صبر وذا يقين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى ذكر إن ربك يا محمد هو يبين جميع خلق يبين جميع خلق يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب وغير ذلك من أسباب دينهم فيفرق بينهم بقضاء فاصل بإيجابه لأهل الحق الجنة ولأهل الباطل النار.
هذا الفصل الذي يكون يوم القيامة هو بناء على الفصل الذي كان في الدنيا. ففي الدنيا الناس مؤمنون وكفار والكفار أصناف، كذلك في الآخرة هم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالفصل يوم القيامة يكون بناء على الفصل في الدنيا. ولا يقال لا تحكم بين الناس في الدنيا، فالله يفصل بينهم يوم القيامة. الله قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فلا ينبغي أن تجلس تقسم الناس وتصنف الناس، هذا مؤمن مسلم وهذا كافر، هذا سني وهذا مبتدع. فلا ينبغي أن تقسم الناس وأن تفصل بين الناس في الدنيا وتجلس تقول هذا مبتدع وهذا سني وإلى آخره. نقول من الذي قال هذا مبتدع وهذا سني؟ أليست الشريعة جعلها سنة وبدعة؟ من الذي قال وستفرق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة؟ ففصل النبي بين طوائف الأمة وأن الأمة ستبلغ طوائفها إلى 73 طائفة، منها 72 في النار ومنها واحدة في الجنة. من الذي فصل هنا؟ النبي ولا عالم من العلماء؟ من الذي فصل حينما قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. من الذي فصل في الدنيا؟ أليس ربي؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أليس ربي حين قال الله عز وجل ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى؟ فتصنيف الناس ضرورة شرعية، لا يقال تصنيف الناس غلو في التجريح، تصنيف الناس ضرورة شرعية. إذا قام على الدليل، طالما قام على الدليل فلا يقال هذا ما ترك أحدا يا أخي، ما ترك أحدا إلا تكلم فيه. ويرد على هذا بأن هذا كذب، وعموم يراد به التحذير. أي واحد من أهل السنة يعمل في الجرح والتعديل يقال فيه كذا. أي شيخ تجده في أي بلد من بلاد المسلمين يتكلم في أهل البدع يقال يا أخي ما ترك أحدا إلا بدع. لا والله يا أخي ما بدع ابن باز، صور يا كذاب، ما بدع ابن باز يا كذاب، تقول ما ترك أحدا. وأحد ينقر في السياق النفي تعم. طيب هو بدع ابن باز؟ لا. طيب هو بدع ابن عثيمين؟ لا. طيب هو بدع الألباني؟ لا. طيب هو بدع الغديان والحيدان وكذا؟ لا. إذن من بدع؟ إذن بدع المبتدعة، بدع أصحاب الثورات، بدع أصحاب المظاهرات، بدع الخوارج، بدع الأشاعرة، بدع الصوفية، بدع هؤلاء. يبقى بدع المبتدع. فمن بغى أن تقول ما ترك أحدا إلا بدع، هو ما بدع هؤلاء، بدعك أنت، بدع شيخك، بدعك أنت، بدع شيخك. يبقى بدع بدليل. أما أنه ما ترك أحدا إلا بدع، هذا كلام وتعميم يراد به التنفير ولا يراد به إحقاق حق أو موافقة واقع. طيب ولو ما ترك أحدا في بلده إلا بدع وهو يستحق التبديع، جريمة مذمة ولا هذا من باب إظهار الحق وتمييز الناس؟ لو افترضنا أن البلد فيها ألف عالم بدع منهم 999 عالما، يقال بدع البلد كلها إلا هو، ما تقول هذا؟ قل بدعها بحق أو بدعها بباطل. إن كان بدعها بحق فجزاه الله خيرا، وإن بدعها وحشدا فقط وقال في البلد 900 عالم و99 عسونة واحد بس مبتدع بس ما بدع على واحد وكان بغير حق، يكون مذموما. فإذا بدع عن الجميع بحق فهو محمود، وإذا بدع واحدا بغير حق فهو مذموم. إذا الأمر لا يعود إلى بدع الجميع أو ما تركوا أحدا. يا أخي هؤلاء يا أخي ناس عندهم جميع المبتدع، يا أخي هؤلاء ما تركوا أحدا من الدعاء، هؤلاء خوارج مع الدعاء ومرجئة مع الحكام. قلنا عرفنا منهجك، لأنك خارجي مع الحكام مميع مع الدعاء، لهذا عبتهم بما يناقض منهجك. لماذا هم مرجع مع الحكام؟ لأنهم لا يرون الخروج عليه، إذن يكونون مرجع. حكام ظلم ولا يرون الخروج عليهم، إذن أنت تقولهم مرجع، وهم سلفيون سنيون، لأن النبي نهاهم أن يخرجوا عن الحاكم ولو كان ظالما. طيب خوارج مع الدعاء، لأنهم حذروا من الدعاة المبتدعة فكانوا خوارج مع الدعاء. هذه عبارات يقولها هؤلاء، فتصنيف الناس ضرورة شرعية. أنت تقرأ سورة الفاتحة تحفظها؟ يقول نعم. نقول اقرأها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هناك قوم هم على خير وهم المنعم عليه، وهناك قوم على شر وهم مغضوب عليهم والضالون. يبقى عندنا تصنيف الناس إلى منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالين. من الذي صنف؟ من الذي قسم الناس؟ الله في سورة الفاتحة. تقرأ في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا المصحف، هذا الكتاب، هذا هدى للمتقين، صنف من الناس. إن الذين كفروا سواء عليهم، بعد 5 آيات كفروا صنف من الناس، بعد آياتين ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، صنف وهم المنافقون. يبقى من الذي صنف الناس؟ الله ورسوله. فالداعية والعالم الذي يصنف بناء على تصنيف الله ورسوله فهو داعية سنة، والذي يصنف الناس خلاف تصنيف الله ورسوله فهو داعية ضلال. يبقى تصنيف الناس ليس هو العيب، إنما التجاوز في التصنيف وأن يكون التصنيف على غير علم هو العيب. فالواجب على الإنسان إذا دافع عن شخص أو بدع شخصا أن يكون ذلك بدليل، فتعديله يحتاج إلى دليل، وتجريحه يحتاج إلى دليل. ليس أنك إن عدلته لا تطلب بالدليل، إنما الذي يجرح يطلب الدليل، لا، الذي جرح والذي عدل. إذا عدلت فما الدليل؟ وإذا جرحت فما الدليل؟ فمن كان تعديله وتجريحه على وفق الدليل فهو محمود، وإلا فلا. واضح؟ فما سألت إنه لا تذهب إلى فلان الفلاني أو لا تستمع لفلان الفلاني أو المداخل هؤلاء، يا أخي هؤلاء يطعن في العلماء، وقد قال ابن عساكر، كل يحفظ قول ابن عساكر، وقد قال ابن عساكر ولحوم العلماء مسمومة وعادة طوائف المنتقصين معلومة، يحفظون كلام ابن عباس. طيب كلام جميل، هذا الذي يطعن في من؟ فيطعن في من؟ في العلماء الذين هم أهل سنة، العلماء الذين هم أهل حق. ولا لا زال العلماء منذ قديم الزمان يطعنون في هذا ويمدحون هذا في علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، أي يسمى بعلم الرجال. إذن ليس الشأن أن تصنف الناس، وليس الشأن أن تجرح أو تعدل، إنما الشأن بناء على ماذا تجرح وتعدل، وبناء على ماذا؟ هؤلاء يريدون أن نكون مثلهم، نثنى على الأشاعرة ونكون مع الأشاعرة والصوفية الليل والنهار، ومع ذلك يريدون أن نكون مثلهم، لا نعيب أشاعرة ولا صوفية. وإذا عابهم وإذا هم أثنوا على الأشاعرة فلا ينبغي أن نتكلم فيه، أو على الصوفية فلا ينبغي أن نتكلم فيه. ولو خرجوا على السلاطين علماؤنا هم أدرى، ولو أقاموا المظاهرات هم أعلم، ولو أقاموا الأحزاب ضرورة سياسية ما شاء الله. يعني كن مع شيخك كده حيث ما كان، لأن شيخك نبي، لأن شيخك شرع، لأن شيخك شرع نزل الميادين وخرج على السلاطين، كن معه لا تترك شيخك. فما دليلك؟ شيخي نزل، ولو خلف الإجماع، ولو خلف الإجماع هو أدرى، أدرى شيخي ما يخالف الإجماع، قول شيخي قول معتبر في الأمة يرفع الإجماع هذا، وتصبح المسألة مسألة خلافية. هؤلاء لا يضعون منهجا يتفق مع الدين، إنما يضعون منهجا يتفق مع قدرهم ومقامهم، لا يريدون أن يتكلم فيهم أحد، لهذا يتكلمون ويقولون كيت وكيت، وأن مع أنك تنظر إليهم تجد أنهم لا يتكلمون في أحد، لا بل يسبون ويشتمون ويقبحون، وربما أخرجوا أناسا من الملة بسبب الكلام فيه. احذروا نبذة السوء، احذروا المداخل، هؤلاء هؤلاء الذي، طب ما هذا كلام في الدعاء أيضا، هذا كلام في الدعاء وكلام في المشايخ، ولهذا ما تجد منهم أحدا إلا ويحذر من ربيع بن المدخلي أو محمد أمان الجامع أو العلماء أو لا، يحذرون منهم. لماذا؟ لأنهم يقولون يتكلمون في العلماء. لا، الحمد لله ما أحد يتكلم في علماء الأمة الربانيين، والدل على ذلك في الواقع، من الذي بدع ابن باز، ولا بدع ابن عثيمين، ولا بدع الفوزان، ولا بدع الألباني، ولا بدع مقبل ابن هادي، ولا بدع هؤلاء العلماء، من الذي بدع هؤلاء؟ إنما المبتدعة من أتوا البدعة وأثروا على شباب المسلمين بهذا، ووضعوا منهجا يخالف منهج السنة والجماعة، فحينئذ يجب التحذير منهم حتى يعي الشباب وتعي الأمة ذلك. نعم.
القول في
إذا الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا بد من صبر يدفع به الشهوات، ويقين تدفع به الشبهات، فالصبر عن الشهوات واليقين الذي يكسبك بصيرة تدفع بها الشبهات. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، يقول تعالى ذكره أولم يبين لهم، وساق بسند عن ابن عباس أولم يهد لهم يقول أولم يبين لهم، وعلى القراءة بالياء في ذلك قراءة الأمصار، وكذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة من القراءة بمعنى أولم يبين لهم إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم سنتنا في من سلك سبيلهم من الكفر بآياتنا فيتعظ وينزجر. وقوله كم إذا قرئ يهدي بالياء في موضع رفع بيهدي، وأما إذا قرئ ذلك بالنون أولم نهدي فإن موضع كم وما بعدها نصب. وقوله يمشون في مساكنهم يقول تعالى ذكره أولم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرون الماضية قبلهم يمشون في بلادهم وأرضهم كعاد وثمود، وساق بسند عن قتادة أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون عادا وثمود وأنهم إليهم لا يرجعون. وقوله إن في ذلك لآيات يقول تعالى ذكره
يعني فيخافون بذلك أن يهلكهم الله كما أهلك من قبلهم، ما يرون ديار ثمود ديار عاد أهلكهم الله لما كفروا وكانوا مشركين، أما يخافون أن يهلكهم الله كما أهلكهم؟ نعم.
وساق بسند عن قتادة ولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون عادا وثمود وأنهم إليهم لا يرجعون. وقوله إن في ذلك لآيات يقول تعالى ذكره إن في خلاء مساكن القرون الذين أهلكناهم من قبل هؤلاء المكذبين بآيات الله من قريش من أهلها الذين كانوا سكانها وعمارها بإهلاكنا إياهم لما كذبوا رسلنا وجحدوا بآياتنا وعبدوا من دون الله آلهة غيره التي يمرون بها فيعاينونها لآيات لهم وعظات يتعظون بها لو كانوا أولي حدى وعقول. يقول الله أفلا يسمعون عظات الله وتذكيره إياهم آياته وتعريفهم مواضع حجره. القول في تأويل قوله تعالى أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقول تعالى ذكره أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت والنشر بعد الفناء أن بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها. وأصل من قولهم ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء، وكذلك الأرض الجروز التي لا يبقى على ظهرها شيء إلا أفسدته نظير أكل الناقة الجرازي كل ما وجدته، ومنه قولهم للإنسان الأكول جروز كما قال الراجز خب جروز وإذا، ومنه قيل للسيف إذا كان لا يبقي شيئا إلا قطعه سيف جراز
جراز
جراز، وفيه لغات أربع: أرض جرز وجرز
وجرز
وجرز وجرز وجرز، والفتح لبني تميم فيما بلغني. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس الأرض الجرز أرض باليمن، وساق بسند عن ابن عباس قال أرض باليمن، وساق بسند عن مجاهد أولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز قال أبينا ونحوها، وساق بسند عن مجاهد مثل إلى أنه قال ونحوها من الأرض، وساق بالسند عن ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس في قوله إلى الأرض الجرز قال الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول، وساق بالسند عن الضحاك إلى الأرض الجرز ليس فيها نبت، وساق بالسند عن قتادة ولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز المغبرة، وساق بسنده عن
المغبرة المغبرة
المغبرة، وساق بسند عن زيد في قوله أولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز قال الأرض الجرز التي ليس فيها شيء ليس فيها نبات، وفي قوله صعيدا جرزا قال ليس عليها شيء وليس فيها نبات ولا شيء، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، يقول تعالى ذكره فنخرج بذلك الماء الذي نسوق إليها على يبسها وغلاظها وطول عهدها بالماء زرعا خضرا تأكل منه مواشيهم وتتغذى بها أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به أفلا يبصرون، يقول تعالى ذكره أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا برؤيتهموه أن القدرة التي بها فعلت ذلك لا يتعذر علي أن أحيي بها الأموات وأنشرهم من قبورهم وأعيدهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم.
يعني أنتم تستبعدون البعث وأن الله عز وجل يعيد الخلق بعدما صاروا عظاما بالية ورفاتا وكذا، ألم تنظروا إلى الأرض الجرز الغليظة التي لا شيء فيها، كيف إذا أنزلنا عليها الماء أنبتنا منها الزرعة فتخرج به زرعا تأكلون أنعمهم أنفسهم، من الذي أخرج هذا النبات من هذه الأرض؟ من؟ أليس ربي سبحانه وتعالى القادر على كل شيء؟ أليس ربي القادر على كل شيء؟ فكما أخرج الله عز وجل النبات من تلك الأرض فإنه قادر أن يخرج أيضا ماذا؟ من تلك الأرض الأجساد التي ماتت قبله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، يقول تعالى ذكره ويقول هؤلاء المشركون بالله لك يا محمد متى هذا الفتح، واختلف في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم ومتى يكون هذا الثواب ولا عقاب، ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قوله ويقولون
إذا ما معنى الفتح ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم ومتى يكون هذا الثواب والعقاب. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قوله ويقولون متى
هذا الفتح، قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا، يعني اقض بيننا وبين قومنا واحكم بيننا وبين قومنا. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قوله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين،
ولهذا من وضع الأمر في غير نصابه، وحتى لو وفق في المعنى قول الناس إذا أراد واحد منا يفتح محلا فيقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا سنقوم بفتح محل كذا وكذا، أو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم يتكلم عن فتح محل، هذا باطل في المعنى، حتى يعني أنت تفتح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني اقض بيننا وبين قومنا بالحق وكذا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا في الحديبية، فما الداعي استعمال هذا حرام ولا يجوز، والاستدلال بهذه الآيات في غير محلها من التأويل الباطل، هذا حرام، فضلا أنه بدعة أن الإنسان يضع آيات عند افتتاح محل ويقول كذا وكذا، هذا بدعة، فإذا هذا حرام لأنه وضع الأمر في غير محله وبدعة، إذ نجعل هذا خاصا في عند افتتاح محل المال. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قوله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قال قال أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه وننعم فيه، فقال المشركون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وقال آخرون بل عني بذلك فتح مكة، والصواب من القول في ذلك قول من قال معناه ويقولون متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم يعنون العذاب، يدل على أن ذلك معناه قوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ولا شك أن الكفار قد جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده، ولو كان معنى قوله متى هذا الفتح على ما قاله من قال يعني به فتح مكة لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح مكة، ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة ونفعهم بالإيمان به وبرسوله، فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما خالفه. وقوله
يعني أن القول بأن فتح مكة غير صحيح، لأن الله قال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وقد حصل بعد فتح مكة إسلام كثير من المشركين والله قبل توبته، يبقى الفتح من العذاب، وكان المسلمون يقولون إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه وننعم فيه، فيقول المشركون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، هو متى هذا؟ نعم
إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين في الذي تقولون من أن معاقبون على تكذيبنا محمدا وعبادتنا الآلهة والأوثان.
إيه نعم، متى يأتي اليوم، متى هو يستبعدونه يعني يقولون على وجه الاستبعاد، متى يأتي اليوم الذي يفتح بيننا وبينكم فتكونون في الجنة ونكون في النار، متى؟ استبعادا له. قل يوم الفتح،
وقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهم يوم الحكم ومجيء العذاب لا ينفع من كفر بالله وبآيات إيمانهم الذي يحدثونه في ذلك الوقت،
لأنه في وقت لا يقبل في إيمان، الإيمان في الآخرة ما يقبل. نعم.
وساق بسند علي بن زيد في قوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، قال يوم الفتح إذا جاء العذاب.
إذا كان الإيمان لا يقبل وقت الغرغرة فكيف يقبل في الآخرة؟ وقت الغرغرة لو آمن الإنسان ما يقبل، أو وقت معينة الهلاك في وقت الغرق وهلك أهلك هذا لا ينفع إيمانه، فكيف بعد ذلك؟ نعم. وتعليل العلماء أنه لا يقبل الإيمان في وقت الغرغرة أو وقت معينة الهلاك وأنه سهلك، تعليل العلماء أن ذلك صار ميتا، يعني صار ممن له حكم الآخرة، إذن من آمن في الآخرة فلا يقبل إيمانه. نعم.
وساق بسند عن مجاهد يوم الفتح يوم القيامة، ونصب اليوم في قوله قل يوم الفتح ردا على متى، وذلك أن متى في موضع نصب، ومعنى الكلام أن حين هذا الفتح إن كنتم صادقين، ثم قيل يوم كذا وبه قرأ القرأة. وقوله ولهم ينظرون يقول ولهم يؤخرون للتوبة والمراجعة. وقوله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين بالله القائلين لك متى هذا الفتح المستعجليك بالعذاب وانتظر ما الله صانع بهم إنهم منتظرون، يقول إن المشركين منتظرون ما تعدهم من العذاب ومجيء الساعة. وساق بسند عن قتادة فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يعني يوم القيامة، آخر تفسير سورة السجدة، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، جزى الله الإمام خير الجزاء، سبحان الله، نفس طويل وذكر الآثار وترجيح الأقوال كأنما سيفسر آية واحدة فضلا عن سورة فضلا عن القرآن كله. وكان من فضل الله على ابن جرير الطبري أنه أتم له تفسير القرآن كله، هذا من فضل الله أن يصبح موسوعة الناس والمفسرون يكونون عيالا على تفسيره رحمه الله رحمه وسعه.
نكسر شكرا.
نعم،
فلا تكن في مرية من لقائه.
اي نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله فلا تكن في مرية من لقائه، قال قتادة يعني به ليلة الإسراء، وسقى الأصل عن ابن عباس، ثم قال وقال الطبراني وسقى سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل، وفي قوله فلا تكن في مرية من لقائه، قال من لقاء موسى ربه عز وجل.
تكلم مين؟
لكثير
لكثير السعدي. قال السعدي،
قال السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد آت الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة للقرآن التي قد صدقها القرآن، فتطابق حكمهما وثبت برهانهما، فلا تكن في مرية من لقائه، لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته، فلم يبق للشك والمرية محل. وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل.
نعم. على ملكي.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى قال وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقائه، فجاء معترضا بين ولقد آتينا موسى الكتاب وبين وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
نعم. بعيد يسأل يقول ذهب أخ ليصلي في مسجد بجوار مستشفى الجامعة فوجد أحد يتكلم عن جهاد بكلام أهل السنة، فذهب إليه وكلمه وعرفه وعرفه بفضيلتكم، فقال هذا الشيخ الكل يرد عليه ولكنهم يردون عليه بالباطل، وهو سيحضر اليوم معنا هنا، يعني هذا من أهل السنة. يعني الحمد لله أنك وجدت واحدا يتكلم بالسنة، هذا من فضل الله.
سؤال شو؟
نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من أعرض عن سؤال العلماء ما علمه أنه يجب عليه السؤال يأثم على ما ارتكب وإن كان يجهل حكمه؟
فسر أنت كيف يقول وقد وجب عليه سؤال العلماء. ها؟
يقول من أعرض عن سؤال العلماء ما علمه أنه يجب عليه سؤال.
تمام. يجب عليه سؤاله في ماذا؟ يعني يجب عليه سؤال العلماء في ماذا؟ فإذا كان الإنسان يقدم على أمر يحتاج حكم شرعي وهو جاهل وجب عليه أن يسأل العلماء عن ذلك، إنما إذا كان لا يأتي في ذهن أن هذا أمر مخالف ويفعله وأن هذا ليس بمخالف، فحينئذ ليس عنده شك في ذلك ولا إشكال في ذلك، فهل نقول بوجوب هذا؟ إذا نقول بوجوب كل بإثمية كل مخالف في الشريعة، وليس يوجد جاهل أصل يعذر. من الجاهل الذي يعذر؟ فعل شيئا في الدين خطأ وكان جاهلا يعذر. طب من الجاهل الذي يعذر؟ لا يوجد. ليه؟ لأنه يجب على كل واحد أن يسأل، وبالتالي يسأل فلا يقع منه ما يقتضي الإثم. إذن الذي صلى صلاة بطيلة على عهد رسول الله وقال له النبي ارجع فصلي في الأجر تصلي آثم، لأنه كان يجب أن يسأل، والتي استحدت 7 سنين فتركت الصلاة كان ينبغي جهلا منها آثمة، لأنه ينبغي أنها تسأل، وكل واحد وقع منه مخالفة يأثم إذا كان جاهلا. لماذا؟ لأنه كان يجب عليه أن يسأل، وهذا قول لا يقوله أحد، إنما يجب على من أشكل عليه أمر أن يسأل، فإذا كان هناك شبهة وشيء يقتضي السؤال فلم يسأل هذا يأثم ويكون مقصرا أما الذي لا يأتي في ذهنه يكون هذا مخالفة ويفعل الشيء يظن أن هذا ليس فيه مخالفة ثم بان له بعدك أن هذا فيه مخالفة، فإن هذا إيه؟ فإن هذا لا يأثم، ولأنه جاهل بالحكم. يبقى عندنا جاهل لا يأتي على ذهنه أن هذه مخالفة، وعندنا جاهل يأتي على ذهنه أن هذه مخالفة أو فيها شك أو تحتاج إلى سؤال أهل العلم ثم أنه أعرض ولم يسأل، هذا الذي يأثم. وإلا لو كنا نؤثم كل، لو كنا نقول في على كل أحد أن يسأل سواء شك في الشيء أو لم يشك، وقع في قلبه شبهة أو لم تقع، لما كان هناك جاهل على وجه الأرض لا يأثم، كل سيأثم. أي واحد يفعل الشيء ولا يعلم حكمه يأثم. ليه؟ لأنه كان يجب عليه الناس أهل العلم. الذي يجب عليه الناس أهل العلم من وجد مقتضي السؤال فلم يسأل، أما إذا لم يوجد مقتضي السؤال فهذا لا يأثم. واضح يا إخواني؟ ها؟ واحد يعيد لي ما ذكرته، يعني الأخ بيقول هذا الجاهل الذي فعل الشيء وكذا ألا ينبغي أنه كان يسأل العلماء؟ إذن يأثم لأنه لم يسأل العلماء. طيب جيد، إذن كل واحد وقع على وجه الأرض منه مخالفة يبقى كان ينبغي أنه يسأل، وبالتالي ما يوجد. سميني بقى أنت الجاهل الذي يعذر، من هو الجاهل الذي يعذر؟ وكل يجب عليه أن يسأل أهل العلم، سواء في مسألة عقدية، في مسألة عملية، في مسألة أي مسألة عندك أنه كان ينبغي أن يسأل العالم، إذن يأثم، مقصر يأثم. فمن هو الجاهل الذي لا يأثم؟ من هو؟ ها من هو؟ أنا ما أسأل، أنت لو فهم كلامي أنا بتعجب مش بسأل. فمن الجاهل إذن؟ نعم. يعني إذا وجد مقتضي السؤال فقصر ولم يسأل يأثم، وإذا لم يوجد مقتضى السؤال هذا ما يأثم. يعني أحد الإخوة بيسألني بالأمس يقول هو موظف في الدولة له تأمين صحي، فهو سليم صحيح ليس بمريض وبيدفع كل شهر طبعا بتخصم منه هذا الأمر مبلغ يعني تأمين صحي، وتمر عليه السنون ما يستفيد من هذا المبلغ، فبيقول أنا يعني صار عندي يعني أمي وزوجتي بتحتاجان إلى علاج ومبلغ صار كبير علي ولا أتحمله، فهل لو أنا جئت بالعلاج لهم من تأميني أنا هل هذا يجوز أم لا؟ لأنه مش مستفيد ويخصم يخصم، فهل المخصوم المالي هذا لو أتى هو لأمه لزوجته بعلاج من التأمين على هذا هل هذا يجوز أم لا؟ فقلت له هذا لا يجوز، لأن ده تأمين العاملين في الدولة للعامل للموظف، وطبعا حتى تأخذ أنت يبقى فيه كذب، لأن تبقى هيبقى الرشوت هذه باسمك حتى تصرف مثلا كذا أو هيبقى فيها تحايل، فهذا لا يجوز. قال والله أنا وقع في قلب هذا فقلت استفتي. إذن هو لماذا استفتى؟ وقع في قلبي شك، طب هذا أنا موظف هم دول مش موظفين، بس أيضا أنا بدفع مبلغ شهري ما بستفيدش منه، فإذا لما وقع في نفسي شك سأل هذا لو أنه صرف الرشدة هذه بدون ما يرجع هو يأثم، طالما أنه وقع في نفسي شك هذا يجوز أو لا يجوز وفيها الشبه يسأل، لأن المسلم مأمور عند الشبهات أن يترك مش أن يفعل، وبينهما موجود الشبهات يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه. انما اللي بيظن ده حلال بين ولا اشكال ابدا، يعني الرجل مثلا دلوقتي عنده البلد كلها النكاح بدون ولي ووالا هذا موجود يعني ما فيش اشكاليه، بل قانون البلد كده بل الى اخره، ولا قابل شيخا يقول بان النكاح بدون ولي ما يجوز، فعادي جدا تزوج امراه بدون ولي، تزوج امراه بدون ولي، امرأة ثيب ولا امرأة بالغ رشيد تزوجن ولي على اعتبار معاني الناس، لم يطرأ في دين أن يسأل عرف بعد ذلك. هذا الذي صلى صلاة بطيلة صلى صلاة يتيقن أنها صحيحة، ولهذا النبي قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع فصل، ثم جاء للنبي صلى الله عليه قال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، صل نفس الصلاة وعاد، السلام عليكم عليكم السلام طرف، ارجع فصلي فانك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيره، هذه الصلاة التي اعرفها، لو صليت 100 صلاة اتكون كتلك الصلاة؟ اذا هو لم يأتي بدين اصلا، مش انه شاكك يا ترى ارفع بعض الركوع ولا ما ارفع، او مثلا اركع ولا ما اركع، لا، هذا يتيقن أن الصلاة دي صلاة صحيحة. أنت بات يا أخي، إذن إذا وجد مقتضي السؤال فلم تسأل يبقى آثم، إنما إذا لم يوجد مقتضى السؤال فإذا لا تأسن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله.